وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثامن في شرح الكتاب الثالث من المستوى الثالث من برنامج أصول العلم في سنته السابعة 439,400,000، وهو كتاب منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، المتوفى 76,300,000. فقد انتهى بنا البيان عند قوله: باب صلاة أهل الأعذار. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار. والمريض يعفى عنه حضور الجماعة، وإذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جنبه، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. رواه البخاري. وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما. وكذلك المسافر يجوز له الجمع، ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين، وله الفطر في رمضان. وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها حديث صالح بن خوات عما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. متفق عليه. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها، يومئون بالركوع والسجود. وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله، ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.
أعقد المصنف رحمه الله ترجمة سادسة من الأبواب المنتظمة في كتاب الصلاة، فقال: باب صلاة أهل الأعذار، أي أصحاب العذر، إذ الأعذار جمع مفرده عذر، والعذر ما يرفع اللوم عما حقه أن يلام عليه، ما يرفع اللوم عما حقه أن يلام عليه، ذكره البعلي في المطلع. والمقصودون بهذه الترجمة هم المريض والمسافر والخائف ونحوهم، فهؤلاء هم أهل الأعذار، إذ قام بهم ما يمنع لومهم على ما أتوا به، وموجب عذرهم وجود المشقة محققة أو متوقعة، فتارة تكون المشقة محققة كمريض اشتد وجعه، وتارة تكون متوقعة كمريض يتخوف تأخر برئه، ويقال مثل هذا في المسافر والخائف أيضا. فتارة تكون المشقة محققة أي مقطوعا بها، وتارة تكون متوقعة أي متخوفة في المستقبل، فجعل الحكم لوجود المشقة متى كانت متوقعة أو محققة، لا إذا كانت متوهمة كأن يكون وجع المريض خفيفا لا شدة معه، فلا يباح حينئذ له ما يباح لغيره من المرضى الذين اشتد وجعهم ولحقتهم مشقة فيه. وجماع الأعذار التي أنيطت بها الأحكام في هذا الباب ثلاثة: أولها عذر في ترك الجماعة، عذر في ترك الجماعة، وثانيها عذر في أداء الصلاة، عذر في أداء الصلاة في غير وقتها المعتاد، في غير وقتها المعتاد بجمعها إلى غيرها، بجمعها إلى غيرها، وثالثها عذر في ترك القيام فيها أو بدله، عذر في ترك القيام فيها أو بدله، ورابعها عذر في قصر عدد ركعاتها، عذر في قصر عدد ركعاتها بجعل الرباعية ثنائية، بجعل الرباعية ثنائية. فجماع الأعذار المتعلقة بهذا الباب أربعة. وابتدأ المصنف بالأول من أهل الأعذار وهو المريض، فقال: والمريض يعفى عنه حضور الجماعة، إلى قوله: في وقت إحداهما. فبين أن المريض الذي يشتد عليه مرضه حتى تكون معه مشقة يعفى عنه حضور الجماعة، فلا تكون فرض عين عليه. ثم بين أن المريض الذي يزيد القيام في مرضه وكذا لو تأخر برؤه لقيامه فإنه يصلي جالسا، فإن لم يطق فعلى جنبه، والأفضل أن يكون على جنبه الأيمن، فإن شق فعلى جنبه الأيسر، وكره أن يصلي مستلقيا على ظهره إن أمكنته الصلاة على جنبه، وكره أن يصلي مستلقيا على ظهره إن أمكنته الصلاة على جنبه. وذكر الدليل المبين ذلك فقال: لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك، رواه البخاري. ففي الحديث أن العبد مأمور أن يصلي فرضه قائما مع القدرة، وقد تقدم أنه ركن من أركان الصلاة، فإن تعذر قيامه بأن لم يستطع فإنه يصلي قاعدا، والسنة أن يجلس متربعا على الأرض، وهو أفضل من الجلوس على كرسي ونحوه. فإن لم يستطع فإنه يصلي على جنبه، وإن لم يستطع أن يصلي على جنبه فقد رتب الفقهاء أحوالا ذكرها المصنف في نور البصائر والألباب، فقال: إن لم يستطع على جنبه صلى مستلقيا ويؤمئ بالركوع والسجود، فإن لم يستطع صلى بطرفه، فإن لم يستطع فبقلبه، انتهى كلامه. فما ذكر معدودا في الحديث النبوي انتهى إلى الجنب، ثم تتبعه ثلاث أحوال إن تعذر صلاته على جنبه. فالحال الأولى أن يصلي مستلقيا على ظهره، يؤمئ بالركوع والسجود، أي يشير بهما برأسه، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، فيؤمئ في ركوعه يسيرا، وإذا سجد أومأ كثيرا، ليتميز السجود عن الركوع. والحال الثانية أن يصلي بطرفه إن لم يستطع الصلاة مستلقيا، والطرف هو العين، فيصلي بعينه وينوي الفعل والقول بقلبه، فينوي حال ابتداء صلاته كونه قائما، وينوي القراءة في ذلك ويتلفظ بها إن أمكنه، فإن لم يمكنه استحضر بقلبه كاستحضار الفعل. والحال الثالثة أن يصلي بقلبه دون إشارة بطرفه لتعذره، المقصود بالصلاة بالعين أن يشير بها لركوعه وسجوده، فإن تعذرت الإشارة بالعين مع استحضار الأقوال والأفعال بالقلب فإنه يصلي بقلبه. واختار المصنف رحمه الله في المختارات الجلية أن الصلاة تنتهي إلى حال الاستلقاء، وأما الصلاة بإشارة العين أو نية القلب فلم يثبت فيها شيء. ثم ذكر أن من شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما، أي أن المريض إذا لحقته شدة في فعل الصلاة بأدائها في وقتها فإنه يجمع بين الصلاتين المقترنتين في وقتهما، فيجمع بين الظهر والعصر ويجمع بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، ويفعل الأرفق به، فإن كان الجمع بين الظهرين أرفق به في صلاة العصر أخر جمعة، وإن كان جمعه بين العشاءين بتقديم العشاء في وقت صلاة المغرب قدم العشاء. وتسمى صلاة الظهر والعصر بصلاة الظهرين، وتسمى صلاة المغرب والعشاء بصلاة العشاءين، فنسبت الأوليان إلى أولهما، فالظهر هي الصلاة الأولى، ونسبت الأخيرتان إلى آخرهما وهي صلاة العشاء. ويتلخص مما ذكره المصنف أن الرخص المذكورة هنا للمريض ثلاث: الأولى رخصة في ترك الجماعة، والثانية رخصة في ترك القيام أو بدله، والثالثة رخصة في الجمع بين الصلاتين، رخصة في الجمع بين الصلاتين. ومما ينبه إليه متعلقا بالرخصة الثالثة أن جمع المريض الصلاتين يمتنع معه القصر إن لم يكن مسافرا، فالمريض المقيم ببلده يجمع بين الصلاتين إذا وجد مشقة فعل كل صلاة في وقتها مع أدائها بعدد ركعاتها، فإذا جمع بين الظهر والعصر يصلي الظهر أربعا والعصر أربعا، وإذا جمع بين المغرب والعشاء يصلي المغرب ثلاثا ويصلي العشاء أربعا. ثم ذكر المصنف الثاني من أهل الأعذار وهو المسافر، فقال: وكذلك المسافر يجوز له الجمع إلى قوله: وله الفطر في رمضان. والمسافر عند الحنابلة هو من جاوز عامر بلده مسافة قصر، هو من جاوز عامر بلده مسافة قصر قاصدا موضعا معينا ناويا لبثه بغيرها، دون مدة 20 صلاة، أو مقيما فيها لحاجة لا يعلم وقت قضائه، وبيان هذه الجملة عندهم أن اسم المسافر لا يقع إلا مع مفارقة العبد عامر بلده، أي ما اتخذ محلا للسكنى منها دون ما اتصل بها من مزارع أو استراحات ونحوها، ولو كانت مسكونة، إذ العادة الجارية أنها ليست محلا للسكنى. فمبتدأ وصف المسافر يكون عند مفارقة عامر بلده لا عند نية السفر وهو فيها بعد، السفر وهو فيها بعد، فمن كان في بلده ونوى السفر ولم يفارق عامر بلده لم يصدق عليه اسم المسافر الذي يكون من أهل الأعذار بعد. ويتحقق هذا بأن يكون سفره مسافة قصر لا دونها، فإن من السفر من يكون سفرا قصيرا لا يصدق معه عذر السفر، ومدة ومسافة سفر القصر هي 16 فرسخا وتعدل بالمعايير المعروفة اليوم 80 كيلا تقريبا. والجاري في لسان الفقهاء عند قولهم والجاري في عرف الفقهاء عند قولهم تقريبا عدم إرادة التحقيق، فلا يضر نقص يسير أو زيادة يسيرة. فلو كانت مسافة قصره 75 كيلا ترخص برخصة السفر. ومن شرط صدق اسم المسافر أن يكون قاصدا موضعا معينا لا هائما على وجهه، أن يكون قاصدا موضعا معينا لا هائما على وجهه، يخرج من بلده فلا يدري أي مسافة يقطع، فمثله لا يقع عليه اسم المسافر. ويقترن بهذا أن يكون ناويا لبثا أي إقامة بغير بلده دون مدة 20 صلاة، أن يكون ناويا لبثا أي إقامة ببلده دون مدة 20 صلاة، أو أقام بها لحاجة لا يتحقق مدة قضائها، أي لا يعلم متى تنقضي تلك الحاجة فيرجع. فالداخل بلدا ما إما أن يكون عالما مدة سفره، فإن كانت 20 صلاة فدونها صدق عليه اسم المسافر، وإن كانت صدق عليه اسم المسافر المعذور، وإن كان يعلم أنه يبقى أكثر من ذلك فلا يصدق عليه اسم المسافر عنده. فإن لم يعلم مدة بقائه بأن يدخل بلدا لأجل شراء سيارة وكان يقدر أنه يبقى فيها مدة 2 يوم لقضاء حاجته، فتسلسل معه ما يتعلق بشرائها أياما لا يعلم متى تنتهي، فهذا لا يزال مسافرا يترخص برخص السفر. وهذه الأوصاف المذكورة في اسم المسافر عند الحنابلة مبنية على أدلة صحيحة، وجمهور الفقهاء على رد اسم السفر إلى أوصاف مضبوطة لا مطلقة، إذ بذاك تنضبط الأحكام، فإن أهمل ردها إلى تلك الأوصاف وقع الناس في الغلط لاضطراب أعرافهم واختلاف أفهامهم وتفاوت مقادير علومهم. ومن مآخذ العلم أن المتكلم فيه يفرق بين الكلام فيه فقها وإفتاء والكلام فيه علما وبيانا، فإن المفتي يرد الناس إلى ما يجمع لهم الأحكام ويضبطها، وأما في مجالس التعليم فقد يتكلم فيه بأشياء تخالف ذلك لاضطراب الأدلة في القوة في الدلالة على المقصود. ومن اعتبر فتاوى المفتين في أحكام المسافرين رأى أن جمهور من أنيط به الإفتاء يردونها إلى الأوصاف التي يسهل بها على عوام المسلمين أن يضبطوا أحكام سفرهم. فمثلا لو قيل للناس إن تقدير مدة السفر، تقدير مسافة القصر في السفر مرجوع فيها إلى العرف، فإن هؤلاء سيتباينون في تحديد العرف في الموضع الواحد، فمنهم من سيقول إن البلدة الفلانية تكون من الرياض سفرا، ومنهم من يقول إنها ليست سفرا، بخلاف ردهم إلى المسافة المقدرة آنفا وهي 80 كيلا تقريبا. هذا لا يتباين فيه الناس. والمقصود من هذه الإلماعة المختصرة المناسبة للمقام أن يعرف طالب العلم أولا أن ما عليه جمهور الفقهاء من تعيين أوصاف يمتاز بها المسافر عن غيره مبني على أدلة، فلا يصح إطلاق القول بأنه لا دليل عليها. ثم يعلم ثانيا أن الإفتاء بالرد إلى تلك الأوصاف أحفظ لدين الناس، ولا سيما إذا وهنت الديانة وكثر الترخص بما ليس مسوغا شرعا. وذكر المصنف رحمه الله مما يعذر فيه المسافر 3 أمور: الأول الجمع بين الصلاتين المتقاربتين في وقتهما، وهو المذكور في قوله وكذلك المسافر يجوز له الجمع، انتهى كلامه وتقدم بيانه. وزاد في نور البصائر والألباب ويتبع الأرفق له، ويتبع الأرفق له. والثاني القصر للصلاة المذكور في قوله ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى 2 ركعتين، أي في الظهر والعصر والعشاء. وزاد في نور البصائر والألباب فقال وهو أفضل من الإتمام، وهو أفضل من الإتمام. والثالث الفطر في رمضان المذكور في قوله وله الفطر في رمضان، أي بأن لا يمسك عما أمر بالإمساك عنه من أكل وشرب ونحوهما حال سفره، فيفطر في أيام رمضان التي يسافر فيها ثم يقضي عدتها من غيره. ثم ذكر الثالث وهو الخائف فقال: وتجوز صلاة الخوف على كل صفة، إلى قوله متفق عليه. فذكر أن من أهل الأعذار الخائفين، والمراد بهم هنا من خاف في قتال مباح ولو حضرا، من خاف في قتال مباح ولو حضرا. وابتدأ بيان أحكام صلاته بقوله: وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، المفيد أن صلاة الخوف تقع على صفات متعددة، المفيد أن صلاة الخوف تقع على صفات متعددة مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، واقتصر على صفة واحدة منها فقال: فمنها حديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، الحديث متفق عليه. وذات الرقاع غزوة خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم ناحية نجد، ثم حفيت أقدام الصحابة ونقبت أي تشققت، فشدوا عليها رقاعا أي خرقا حفظا لها وصيانة من لحوق سوء بها، فسميت تلك الغزوة غزوة ذات الرقاع لما ذكرناه. وكان مما اتفق للنبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه صلى صلاة الخوف على الصفة المذكورة في الحديث، ومحصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجيش طائفتين، فالطائفة الأولى صلت معه، والطائفة الثانية وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة فكبر ثم قرأ ثم ركع ثم سجد صلى الله عليه وسلم سجدتين، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم أي صلوا ركعة ثانية فقرأوا ثم ركعوا ثم سجدوا ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو. وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت، بأن دخلوا معه حال قيامه فقرأوا وركعوا وسجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ثبت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا أي بقي في تشهده، ثم نهضوا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف أنه إذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يؤمئون بالركوع والسجود، أي إذا عظم أمر القتال بالكر والفر وحان وقت الصلاة ولم يمكن أداؤها على الوجه المتقدم فإن المقاتلين يصلون رجالا وركبانا، أي حال قيامهم راجلين على أقدامهم أو ركبانا على دوابهم، إلى القبلة أو إلى غيرها بحسب ما تستدعيه حال الكر والفر، ويؤمئون بالركوع والسجود، أي يشيرون بهما لتعذر فعلهما، فإن فعلهما يجعل المقاتل غنيمة سهلة لمقاتله من عدوه فيقضي عليه. ثم قال: وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره، أي أن من خاف على نفسه ولو في غير قتال كمن يطلبه عدو أو يفر من سبع يخشاه على نفسه، فإنه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره، فيصلي ويؤمن بالركوع والسجود ويفعل ما يحتاج إليه في هربه، كأن يركب دابة ثم ينزل منها إن عطبت أو نفقت أو ضعفت ويتحول إلى دابة أخرى. وختم المصنف هذا الباب بذكر دليل يبين صحة التقرير المتقدم، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. والمراد منه أن الفار الخائف على نفسه يصلي وفق ما يستطيع من حال ويؤمن بالركوع والسجود، فالأمر بالصلاة إذا تعذر الإتيان بصفتها وفق المشروع فإنه يأتي بما تيسر له، وهذا هو مراد الفقهاء بقولهم إن الميسور لا يسقط بالمعسور، لأن ما تيسر وأمكن فعله لا يسقط لأجل تعذر غيره وامتناع فعله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا بميناء، ومن شروطها فعلها في وقتها وأن تكون بقرية، وأن يتقدمها خطبتان. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي لفظ: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته. وفي رواية: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وقال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه. رواه مسلم. ويستحب أن يخطب على منبر، فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس، ويؤذن المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس، ثم يخطب الخطبة الثانية، ثم تقام الصلاة فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ في الأولى بسبح والثانية بالغاشية أو بالجمعة والمنافقين. ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها. وفي الصحيحين: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. متفق عليه.
عقد المصنف رحمه الله ترجمة سابعة من تراجم كتاب الصلاة، فقال: باب صلاة الجمعة. وهي صلاة اختص بها يوم الجمعة من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى آخر وقت الظهر، وهي صلاة اختص بها يوم الجمعة من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى آخر وقت الظهر، فامتازت عن غيرها من الصلوات بأمرين، فامتازت عن غيرها من الصلوات المكتوبات في اليوم والليلة بأمرين، فامتازت عن غيرها من الصلوات المكتوبات في اليوم والليلة بأمرين، أحدهما أنها تكون يوم الجمعة فقط، أنها تكون يوم الجمعة فقط، والآخر أنها تكون في الوقت المذكور، أنها تكون في الوقت المذكور، فلا يشاركها غيرها فيه، فلا يشاركها غيرها فيه من الصلوات المكتوبة في اليوم والليل، من الصلوات المكتوبة في اليوم والليلة. وعلم به أنها ليست ظهرا، وعلم به أنها ليست ظهرا بدلا عنه، إذ الظهر يمتاز بشيئين، أحدهما أنه يكون في باقي أيام الأسبوع عدا الجمعة، أنه يكون في باقي أيام الأسبوع عدا الجمعة، والآخر أنه يكون بعد زوال الشمس، أنه يكون بعد زوال الشمس لا قبلها، أنه يكون بعد زوال الشمس لا قبلها. وذكر المصنف في نور البصائر والألباب ما يوجب تعظيم قدر هذه الصلاة، فقال عند استفتاح باب صلاة الجمعة: وهي أعظم صلاة وأفضلها وأوجبها، وهي أعظم صلاة وأفضلها وأوجبها، انتهى كلامه. وابتدأ ذكر الأحكام المتعلقة بصلاة الجمعة ببيان من تجب عليه، فقال: كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء، انتهى كلامه. فمن تقدم كون الجمعة كون الجماعة واجبة عليه فإن الجمعة فمن تقدم كون الجماعة واجبة عليه فإن الجمعة تكون واجبة عليهم، وهم وفق ما تقدم الرجال الأحرار القادرون من المسلمين، وهم الرجال الأحرار القادرون من المسلمين. وفات عند الموضع المذكور التنبيه إلى أن المصنف في المختارات الجلية بين أن قيد الأحرار مرجوح، وأن الجماعة والجمعة واجبة على العبيد الأرقاء، وزاد هنا في بيان من تجب عليهم الجمعة ما يمتازون قيدا يمتازون به عن من تجب عليهم الجماعة، فقال: إذا كان مستوطنا ببناء، أي إذا كان متخذا سكناه دارا مبنية من حجارة أو لبن أو قصب أو خشب أو غير ذلك، بخلاف من لم تكن له دار مبنية كمن ينزل في خيمة أو بيت شعر فلا تجب عليه صلاة الجمعة. ثم أشار إلى شيء من شروطها فقال: ومن شرطها فعلها في وقتها، وأن تكون بقرية، وأن يتقدمها خطبتان. وقوله ومن إشارة إلى التبعيض، فالمذكور هنا هو بعض شروطها، واقتصر عليه لمناسبته حاجة المتعلمين، واقتصر عليه لمناسبته حاجة المتعلمين، إذ الكتاب موضوع للمبتدئين منهم. فذكر ثلاثة شروط. الشرط الأول في قوله فعلها في وقتها، أي أن تصلى في الوقت المعين لها شرعا، وبينه في نور البصائر والألباب فقال: يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى آخر وقت الظهر. يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى آخر وقت الظهر، انتهى كلامه. فمبتدأ وقتها ارتفاع الشمس قيد رمح، أي قدر رمح، في عين الرائي لا في الواقع، أي بحسب ما يكون في بصر الناظر إذا نظر إلى جهة المشرق. ومنتهاه وقت صلاة الظهر، المتقدم بيانه، وهو مصير الشيء مثله بعد ظل الزوال. والشرط الثاني المذكور في قوله وأن تكون بقرية، وبين ذلك في نور البصائر والألباب فقال: أن تكون في بلد يستوطنه أهله استيطان إقامة، أن تكون في بلد يستوطنه أهله استيطان إقامة، انتهى كلامه. فتكون بقرية عامرة اتخذها أهلها دارا للإقامة. والثالث المذكور في قوله وأن يتقدمها خطبتان، أي يسبقها خطبتان فلا يشرع فيها حتى يأتي بالخطبتين، فإن خطب خطبة واحدة ثم صلى ركعتي الجمعة لم تصح، لأن من شرط صلاة الجمعة أن يتقدمها خطبتان، فإذا فرغ من الخطبتين صلى ركعتين. والخطبة إيش الخطبة؟ نعم أحسنت، هي الجملة من القول. فلو صعد خطيب عند أذان ثم وقف ثم أشار ثم جلس ثم قام ثم أشار بيديه أو عينيه ثم نزل، فإنما فعله يسمى خطبة أو لا يسمى خطبة؟ فإنما فعله لا يسمى خطبة. فالخطبة هي الجملة من القول، وله عند الفقهاء شروط وأحكام، ليس هذا
محل بيانها. ثم ذكر المصنف حديثين يشتملان على بيان حكمين من أحكام الجمعة. الأول حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه. الحديث رواه مسلم، وذكره المصنف بثلاثة ألفاظ، فساق لفظا ثم ساق لفظا ثم ساق لفظا آخر، وكلها في مسلم. وفرق بين اللفظين الثاني والثالث بقوله في ثانيهما وفي لفظ، وقوله في ثالثه في الثالث وفي ايش رواية وفي رواية. وهذان المصطلحان يقعان بمعنى واحد تارة، وهذان المصطلحان يقعان بمعنى واحد تارة ويقعان بمعنى آخر تارة أخرى، ويقعان بمعنى آخر تارة أخرى. وإذا فرق بينهما أريد به باعتبار اختلاف مخرج الحديث عن الصحابة، وإذا فرق بينهما أريد به باعتبار اختلاف مخرج الراوي عن الصحابي. فمثلا لو قدر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه روى حديثا ورواه عنه رجلان هما علقمة بن وقاص وقيس بن أبي حازم، فإن لفظ قيس إذا قوبل بلفظ علقمة قيل وفي رواية، وإذا ذكر أكثر من لفظ عن علقمة عن عمر قيل وفي لفظ. وتصوير ذلك أن يقدر أن رواية الحديث عن علقمة ابن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ثم يذكر لفظ، ثم يقول القائل وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ثم يقول القائل وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال، فيكون قوله وفي لفظ أي باعتبار الرواية من طريق آخر عن علقمة، وأما في قوله وفي رواية فيكون باعتبار طريق آخر عن عمر رضي الله عنه بأن يكون من رواية قيس ابن أبي حازم. والأمر في ذلك يسير، لكن المتصرفين في علم الرواية تقع منهم ألفاظ يريدون بها اصطلاحات فيكون استخدامها في غيرها على غير الوجه المعروف عندهم، كالواقع في كتاب التوحيد أن مصنفه رحمه الله ذكر حديثا ثم قال وفي رواية، فتعقبه حفيده سليمان بن عبد الله في تفسير العزيز الحميد بأن الجاري في عرف المحدثين استعمال قولهم وفي رواية إذا كانت في نفس في الحديث نفسه لا في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث المروي عن صحابيين لا يقال عند الخبر عن رواية الثاني وفي رواية، بل يقال وفي حديث آخر عن فلان بن فلان ويسمى. وفي حديث جابر المذكور أن من شروط خطبة الجمعة الجهر فيهما، أن من شروط خطبة الجمعة الجهر فيهما، وتقدم أن الجهر هو إرادة المتكلم إسماع غيره ولو لم يسمع. وفيه أيضا أن من شروط خطبة الجمعة حمد الله والثناء عليه، وفيه أيضا أن من شروط خطبة الجمعة حمد الله والثناء عليه. والحديث الثاني حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، رواه مسلم. ومعنى مئنة أي علامة تدل على فقهه. وفيه أن من سنن خطبة الجمعة قصرها، أن من سنن خطبة الجمعة قصرها. وهذه الأحكام الثلاثة المذكورة من الحديث هي باعتبار تصرف فقهاء الحنابلة فيه، وباعتبار تصرف فقهاء الحنابلة فيه. فإن الحديث الأول يصح عندهم أن يكون دليلا على مسألتين، إحداهما أن من شرط خطبة الجمعة الجهر فيها، والأخرى أن من شرط خطبة الجمعة إيش؟ حمد الله والثناء عليه، وهي خلاف طريقة المحدثين في استخراج الأحكام من الحديث. فإذا تكلم المتكلم في فن الفقه اقتصر على ما جرى عليه الفقهاء من الأحكام المستنبطة في الحديث، وإن تكلم بلسان المحدثين استخرج الأحكام باعتبار ما يوجد في الحديث. وتقريب هذا أن الحديث المذكور، أعني حديث جابر، يذكره الحنابلة لاستنباط كم حكم؟ حكمين، لاستنباط حكمين. وإذا تكلم فيه محدث أمكنه أن يستنبط أحكاما كثيرة، فمثلا من الأحكام المستنبطة فيه على طريقة المحدثين أن يقال: وفيه أن وجه النبي صلى الله عليه وسلم مشوب بحمرة. من أين؟ احمرت عيناه، احمرت، لا في لفظ، لا هذا الاحمرت لو كان وجهه، لكن يمكن أن يقول شدة غضبه صلى الله عليه وسلم، شدة غضبه، أو شدة كما جاء شدة جهره بالصوت، لأن الإنسان إذا غضب وجهر بصوته اشتد غضبه. أو وفيه الغضب في الموعظة والتعليم، وعليه بوب البخاري، بوب البخاري بهذا بحديث آخر، لكن وفي الحديث من الفوائد على طريقة الحديث فيه الغضب في الموعظة والتعليم. وفيه أيضا أن منذر الجيش يرفع صوته، وفيه أن منذر الجيش يذكر خوفه عليهم بذكر أخذهم في طرفي النهار بأن يقال: صبحكم القوم أو مساكم القوم فأصابكم بسوء، إلى غير ذلك. والمقصود أن استنباط الأحكام من الأحاديث للفقهاء فيه طريقة وللمحدثين فيه طريقة، فمن الخطأ خلط الطريقتين إحداهما بالأخرى، فمن الخطأ خلط الطريقتين إحداهما بالأخرى، كأن يعمد متكلم على هذا الحديث في الكتاب فيذكر الفوائد المستنبطة منه في أي فن من الفنون، إذ المقصود من سياقه هنا الاقتصار على ما يستنبط منه فقها ما يستنبط منه فقهان، وهو أيضا بخصوص مذهب الحنابلة، وهو أيضا بخصوص مذهب الحنابلة باعتبار كون الكتاب حنبليا كما تقدم بيانه. ثم ذكر المصنف رحمه الله 6 مسائل تتعلق بصفة الخطبة. فالمسألة الأولى في قوله ويستحب أن يخطب على منبر، والمنبر مرقاة ذات درج يرقاها الخطيب، مرقاة ذات درج يرقاها الخطيب، فيستحب أن تكون الخطبة على هذه المرقاة. والمسألة الثانية في قوله فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم، أي إذا رقى درجات المنبر وانتهى إلى آخرها وهي الثالثة أقبل بوجهه على الناس فسلم عليهم قائلا السلام عليكم ورحمة الله. والمسألة الثالثة في قوله ثم يجلس. عندك ايش في النص؟ وأذن ثم يجلس وأذن المؤذن هكذا. ووقع في نسخة تلميذ المصنف سليمان البسام ويؤذن المؤذن، ويؤذن المؤذن، فإذا سلم جلس الخطيب ثم شرع المؤذن يؤذن للصلاة بالأذان المعروف. المسألة الرابعة في قوله ثم يقوم فيخطب، فتكون خطبته قياما لا قعودا بأن ينتصب على قدميه. والمسألة الخامسة في قوله ثم يجلس، أي بعد فراغه من الخطبة الأولى، فيفصل بين الخطبتين بجلسة يسيرة يستريح فيها. والمسألة السادسة في قوله ثم يخطب الخطبة الثانية، أي قائما كالأولى، أي قائما كالأولى، وتكون أقصر منها، وتكون أقصر منها. وزاد المصنف القول بيانا فيما يتعلق بالخطبتين في نور البصائر والألبان، فقال عند ذكرهما يشتملان على الثناء على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والوعظ والتذكير بقراءة آيات من كتاب الله، ويشتملان على الثناء على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والوعظ والتذكير بقراءة آيات من كتاب الله، انتهى كلامه. وبين في المختارات الجلية أن ما اشترطه بعض الفقهاء في الخطبتين من الحمد والصلاة وقراءة آية لا دليل عليه، وبينا في المختارات الجلية أن ما اشترطه بعض الفقهاء في الخطبتين من الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة آية لا دليل عليه، وأنه إذا خطب بما يحصل به المقصود والموعظة فإنه كاف، وأنه إذا خطب بما يحصل به المقصود والموعظة فإنه كاف، وأن ما ذكروه هو للكمال، وأن ما ذكروه هو للكمال. ومما يحسن الإنباه إليه أن ما ذكره المصنف في كتابيه النور والمختارات من أن خطبة الجمعة تشتمل على موعظة وتذكير هو إعلام بالمراد منها، فخطبة الجمعة للوعظ والتذكير، وليست منبرا إعلاميا يقال فيه ما يشاء المتكلم أن يقوله، فهو مخصوص بمراد شرعي أن تكون للوعظ والتذكير، فيذكر الناس بما يقربهم من الله سبحانه وتعالى، ويوعظون بما يرقق قلوبهم. وابن القيم رحمه الله كلام نافع في صفة الخطبة النبوية، ثم ذكر ما جرى من انقلاب الأحوال وتغيرها في خطب الخطباء بهجر صفة الخطبة التي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والناس اليوم أحوج إليه، فإن الخطب اتسع والأمر عظم، بتوهم أن خطبة الجمعة منبر إعلامي يقال فيه كل شيء، حتى صار يقال ينبغي أن يعلو المنبر يوما طبيب يبين لنا أسباب الوقاية من الأمراض، ثم يعلوه ثانية اقتصادي يبين سبل توفير المال، ثم يعلوه ثالثة ميكانيكي يعرف صيانة السيارات ليبين للناس طرق إصلاحها عند عطبها في طرق السفر، وهي سلسلة لا تنتهي، يقويها هذا التوهم الذي يظن فيه أن المنبر يوم الجمعة وسيلة إعلامية، وليس كذلك، وإنما هو موضع ذي صفة، وإنما هو موضع ذو صفة توقيفية بجعل الخطبة للتذكير والوعظ والإرشاد، وجدير بطلاب العلم أن يتحققوا بهذا، وأن يتحروا إصابة المقصود الشرعي في الخطبة بأن تكون وعظا وتذكيرا للناس. ثم ذكر المصنف ثلاثة مسائل تتعلق بصفة صلاة الجمعة، فالمسألة الأولى في قوله ثم تقام الصلاة، أي إذا فرغ من الخطبتين أقيم للصلاة الإقامة المعروف، والمسألة الثانية في قوله فيصلي بهم ركعتين، فتكون صلاة الجمعة ركعتين لا كالظهر، والمسألة الثالثة في قوله يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ في الأولى بالسبح وفي الثانية بالغاشية أو بالجمعة والمنافقين، فيصلي الإمام الركعتين يوم الجمعة ويجهر في القراءة، فيقرأ في الأولى أي بعد الفاتحة بسورة الأعلى، وفي الثانية بعد الفاتحة بسورة الغاشية، أو يقرأ بعد الفاتحة في الأولى بالجمعة ويقرأ بعد الفاتحة في الثانية بالمنافقين لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ووقع هنا عند ذكر سورة المنافقون ذكرها بإعمال العامل في إعرابها، والأفضل في أسماء السور أن تذكر حكاية بأن تبقى على حالها، فيقال سورة المنافقون وتذكر على الرفع، سواء كانت في محل رفع أو محل نصب أو محل جر، فتقول قرأت المنافقون وإقرأ المنافقون وقرأت بالمنافقون، أي باعتبار الحكاية. ثم ذكر أربع مسائل تتعلق بأحكام إتيان الجمعة، فالمسألة الأولى في قوله ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل، وتقدم معنى الاغتسال في بابه. فمن السنة المستحبة للآتي الجمعة أن يغتسل لها، وقربه منها أفضل بأن يؤخر اغتساله حتى وقت خروجه إليها فيغتسل ثم يخرج. والمسألة الثانية في قوله ويتطيب، أي ويستحب له أيضا أن يتطيب. والتطيب وإيش؟ ما هو التطيب عبد الرحمن؟ ها؟ استعمال الطيب عبد الله، مس الطيب. الدهن، الدهان يعني الطيب، كان ترابس من الدهن طيب. والتطيب هو استعمال الطيب حقيقة أو حكمة، حقيقة أو حكمة. التجدد في أحوال الخلق مما له حكم الطيب وليس له اسمه، كمزيل العرق، كمزيل العرق فإنه في الأصل ليس طيبا ولكن له حكمه من جهة منعه أثر هذا الخارج الذي تسوء به رائحة البدن. المسألة الثالثة في قوله ويلبس أحسن ثيابه، أي ويستحب له أن يلبس أحسن ثيابه. وحسن الثياب له موردان، هما اللون وإيش؟ ها؟ النظافة. وهما اللون والهيئة، وهما اللون والهيئة. فحسنه في لونه أن يكون أبيضا، فحسنه في لونه أن يكون أبيضا فهو أفضل الألوان. وحسنه في هيئته، ها؟ إيش؟ أن يكون نظيفا وفق ما اعتاده أهل بلده من اللبس، أن يكون نظيفا وفق ما اعتاده أهل بلده من اللبس. والمسألة الرابعة في قوله ويبكر إليها، أي ويستحب التبكير إليها، وهو عندهم متعلق بمن؟ بالإمام والمأموم ولا أحسن؟ وهو عندهم متعلق بالمأموم، ولهذا قال المصنف في نور البصائر عند ذكر هذه المسألة قال وتبكير المأموم، وتبكير المأموم، انتهى كلامه. وزاد في نور البصائر والألباب مما يستحب لمن أتى الجمعة فقال والإكثار من الذكر والدعاء فيها والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة سورة الكهف في يومها، انتهى كلامه. ثم ختم المصنف الباب بحديثين يشتملان على حكمين يتعلقان به. فالحديث الأول ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصي يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، وفيه تحريم الكلام حال الخطبة، وفيه تحريم الكلام حال الخطبة ولو قل، ولو قل. والحديث الثاني حديث أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قال صليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين، متفق عليه. وفيه أن من دخل والإمام يخطب يوم الجمعة فإنه يصلي تحية المسجد، وفيه أن من دخل والإمام يخطب يوم الجمعة فإنه يصلي تحية المسجد ولو في وقت نهي، ولو كان في وقت نهي، ويخففهما، ويخففهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليها حتى العواتق والحيض، يشهدن الخير ودعوة المسلمين.
إيش باب صلاة العيدين؟
نعم سنة. وأمر النبي
وأمر بالواو نعم
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليها حتى العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى متفق عليه. وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، والسنة فعلها في الصحراء، وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر، والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بثمرات وترا، وأن يتنظف ويتطيب لها ويلبس أحسن ثيابه ويخرج من طريق ويرجع من أخرى، فيصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ويكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، والثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر بالقراءة، فإذا سلم خطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة، إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت، ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيدين وفي كل عشر ذي الحجة، والمقيد عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد.
عقد المصنف رحمه الله ترجمة ثامنة من تراجم كتاب الصلاة، فقال: باب صلاة العيدين، وهي صلاة يوم عيد، وهي صلاة يوم عيد من ارتفاع الشمس إلى زوالها، من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى زوالها، وهي بهذا الحد، وهي بهذا الحد تمتاز بكونها مختصة في يوم العيد، بكونها مختصة في يوم العيد، فتكون في يوم عيد الفطر وفي يوم عيد الأضحى، فهما صلاتان لا ثالث لهما، ويمتازان أيضا بوقتهما المذكور، وسيأتي بيانه في موضعه. وابتدأ المصنف بيان أحكام صلاة العيدين بقوله: وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليها حتى العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى، متفق عليه، من حديث أم عطية رضي الله عنها. وأراد المصنف بالحديث المذكور بيان حكم صلاة العيدين، وأمسك عن التصريح به فعظمه دون بيانه. والمعروف في كلام فقهاء الحنابلة أن صلاة العيدين فرض كفاية، واختار المصنف في نور البصائر والألباب والمختارات الجلية أنها فرض عين. اختار المصنف في نور البصائر والألباب والمختارات الجلية أنها فرض عين، وهذا سر إمساكه عن بيان الحكم هنا بالتصريح به، فإن جملة القول المذكور تبين تعظيم الأمر بصلاة العيدين ولا تفصح عن مرتبتها الحكمية، أهي فرض عين أم فرض كفاية. ومن تعظيم الشرع لها أن النبي صلى الله عليه وسلم آمر الناس بالخروج إليها حتى بأن يخرج العواتق والحيض اللاتي ليس من عادتهن الخروج، اللاتي ليس من عادتهن الخروج، فإن العواتق هن النساء الأبكار، وجرت عادة المسلمين والعرب من قبل أن المرأة البكر لا يكثر خروجها، وكذلك يؤمر بالخروج فيها الحيض، وهن النساء ذوات الأعدار، ولا صلاة لهن، إذ تحرم صلاة الحائض كما تقدم. فالأمر بإخراجها مما يدل على تعظيم الأمر بها، وموجب إخراجها شهود الخير ودعوة المسلمين مع أمر الحيض بأن يعتزلن المصلى. ثم ذكر وقت صلاة العيد فقال: ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال. وتقدم أن المقصود بقولهم قيد رمح أي قدره، وهو في عين الرائي، فمبتدأ الوقت ارتفاع الشمس قدر رمح ومنتهاه الزوال. ووقع في نور البصائر والألباب قوله إلى قبيل الزوال، إلى قبيل الزوال، وهو تقريب له، فإن الزوال هو نهاية الوقت، فقبيله ما يلاصقه ويلازمه، فكأنه منه. فتصلى صلاة العيد في فطر أو أضحى في الوقت المذكور، فإن فاتت فإنها تقضى من غد في وقتها، بأن يخفى على قوم كون اليوم هو يوم العيد، فلا يتصل بهم علم أنه يوم عيد إلا بعد خروج وقتها، فإنهم يصلونها من يوم غد في وقتها. ثم ذكر ثمان مسائل من مسائل صلاة العيدين، فقال: والسنة فعلها في الصحراء، إلى قوله ويرجع من أخرى. فالمسألة الأولى في قوله والسنة فعلها في الصحراء، أي يسن أن تصلى صلاة العيد في الصحراء. وتقدم أن الصحراء في عرف الفقهاء هو الموضع الخارج عن حد البنيان، هو الموضع الخارج عن حد البنيان. والمسألة الثانية هي المذكورة في قوله وتعجيل الأضحى، أي ويسن أيضا تعجيل صلاة الأضحى. والسنة لماذا سنة تعجيل الأضحى؟ كيف ذبح الأضحى؟ إيش؟ طب وإذا عادوا لها؟ وإذا عادوا لها لئلا يصيب المضحي طعاما قبل أضحيته، لئلا يصيب المضحي طعاما قبل أضحيته، فتعجل صلاة العيد في الأضحى، ثم يفزع الناس إلى أضاحيهم فيذبحونها ويأكلون منها، فتكون أول مأكولهم في ذلك اليوم. ووقع في كلام بعض الفقهاء تعليله بموافقة ذبح أهل منى، بموافقة ذبح أهل منى، وفيه نظر لاختلاف الأزمان باختلاف افتراق البلدان، فإن أهل بلاد استراليا إذا ثبت عندهم عيد لا يصل وقت الأضحى إلى منى إلا بعد ساعات طويلة، فالأولى تعليله بما تقدم ذكره. والمسألة الثالثة المذكورة بقوله وتأخير الفطر، أي يسن تأخير الفطر ليقدم أكل شيء قبل حضور صلاتها، ليقدم أكل شيء قبل حضور صلاتها، مباينا حال الصيام الذي كان، مباينا حال الصيام الذي كان قبل في رمضان. والمسألة الرابعة في قوله والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات الوتر، أي ومن السنة أن يأكل مريد الخروج إلى صلاة العيد في عيد الفطر قبل الصلاة تمرات وترا، فيستحب للخارج إلى صلاة عيد الفطر قبل خروجه أن يأكل شيئا، والسنة أن يكون المأكول المذكور موصوفا بوصفين، أحدهما أن يكون تمرا والآخر أن يكون وترا. قال المصنف في نور البصائر والألباب: ثلاثة تمرات أو خمسا أو سبعا، ثلاثة تمرات أو خمسا أو سبعا، انتهى كلامه. والمسألة الخامسة في قوله: وأن يتنظف. والتنظف هو إيش؟ إزالة القدر. والتنظف هو إزالة القدر، القذر. والمسألة السادسة في قوله: ويتطيب لها، أي ويسن التطيب لها، وتقدم بيان معناه. والمسألة السابعة في قوله: ويلبس أحسن ثيابه، أي ويسن له أن يلبس أحسن ثيابه، وتقدم أن حسن الثياب يجمع اللون والهيئة، يجمع اللون والهيئة، وليس الشكل، الشكل أخص والهيئة أوسع. إلا المعتكف فإنه يسن أن يخرج في ثياب اعتكاف، إلا المعتكف فإنه يسن له أن يخرج في ثياب اعتكافه ولو كان إماما ولم تكن أحسن ثيابه. والمسألة الثامنة في قوله: ويخرج من طريق ويرجع من أخرى، أي ويسن له أن يسلك عند خروجه إلى صلاة العيد طريقا ثم يرجع من طريق أخرى. والأفصح في اسم الطريق هو التذكير، والأفصح في اسم الطريق هو التذكير. ومنه قوله تعالى في سورة الأحقاف في آخرها: وطريق إيش؟ إلى الحق وإلى طريق مستقيم، بخلاف السبيل فالأفصح فيها التأنيث، كما في قوله تعالى سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، الآية. فالوجهان عند أهل اللغة جائزان، لكن القول في الأفصح في كل على ما سبق بيانه. ثم ذكر سبع مسائل تتعلق بصفة صلاة العيد. المسألة الأولى في قوله: فيصلي بهم ركعتين، فصلاة العيد ركعتان. المسألة الثانية في قوله: بلا أذان ولا إقامة، أي لا ينادى لصلاة العيد سواء بالتكبير المعروف أو بقول الصلاة جامعة. والمسألة الثالثة في قوله: ويكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، والثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، أي أن المصلي في العيد يكبر في الركعة الأولى سبعا مع عد تكبيرة الإحرام، فتكون الزوائد هي ست تكبيرات. قال في نور البصائر والألباب عند هذا الموضع: يكبر بعد تكبيرة الإحرام ستا زوائدا، يكبر بعد تكبيرة الإحرام ستا زوائدا، ويكبر في الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، فتكون التكبيرات الزوائد في الثانية كم؟ خمسا، وإذا ضمت إليها تكبيرة القيام وسماها في نور البصائر والألباب تكبيرة النهوض صارت ستا. والمسألة الرابعة في قوله: ويرفع يديه مع كل تكبيرة، أي على الهيئة المتقدمة في صفة رفع اليدين في الصلاة فيرفعها إلى أين؟ حذو أذنيه، حذو منكبيه أو شحمة أذنيه على ما تقدم بيانه. والمسألة الخامسة في قوله ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، أي بعد أن يكبر يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين التكبيرتين. وصفته عندهم أن يقول الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو المشروع عند الحنابلة من الحمد والصلاة، يبتدئه بعد تكبيرة الإحرام بأن يكبر للإحرام ثم يستفتح ثم يأتي بهذا الذكر، ثم يكبر ثم يأتي بهذا الذكر. فإذا فرغ من السبع فإنه يتعود ويبسمل ثم يقرأ. والمسألة الخامسة في قوله ثم يقرأ الفاتحة وسورة، أي يقرأ في كل ركعة الفاتحة وسورة معها. والسنة أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بالأعلى، وفي الثانية بالغاشية. والمسألة السابعة في قوله يجهر بالقراءة، أي تكون صلاة العيد جهرية مع كونها في النهار. ثم ذكر من أحكام الجمعة ما ساقه بقوله، ثم ذكر من أحكام الخطبة ما ساقه بقوله فإذا سلم خطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة. فأحكام خطبة العيد تابعة لأحكام خطبة الجمعة، وتكون خطبتين يجلس بينهما. وتقدم أن هذا من مسالك الفقهاء في الإعلام بالأحكام، وهو على طريق الإلحاق. وقال في نور البصائر عند هذا الموضع ويخطب بعدها والخطبتان سنة، ويخطب بعدها والخطبتان سنة، أي لو قدر أن الخارجين إلى العيد صلوا ركعتين بلا خطبة فإن صلاة العيد تصح ولا ما تصح؟ تصح منهم، بخلاف صلاة الجمعة، فلو صلوا ركعتين بلا خطبة لم تصح، وكذا لو صلوا ركعتين بخطبة واحدة فإنها لا تصح منهم أيضا. ثم بين ما يكون في كل خطبة في صلاة العيد، فقال إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت بخلاف الجمعة، فإن الذي يذكره في الجمعة وإيش؟ الموعظة والتذكير، هو الموعظة والتذكير. وأما في خطبة العيد فإنه يذكر الأحكام المناسبة للوقت، وهي عندهم في خطبة عيد فطر بيان أحكام صدقة الفطر، وهي عندهم في صلاة عيد بيان في خطبة صلاة عيد فطر بيان أحكام صدقة الفطر وما يخرج فيها ووقت الخروج ووقت الإخراج وأهله. وفي خطبة صلاة أضحى بيان أحكام الأضحية وما يجزئ فيها وما لا يجزئ ووقت الذبح وما تعلق بذلك. واضح؟ هذا تستفيد منها أولا أن من الفروق بين صلاة خطبة الجمعة وخطبة العيد أن خطبة الجمعة للوعظ تذكير، وأما خطبة العيد فيها بيان أحكام فيها بيان أحكام، ثم تستفيد ثانيا أن المبين من الأحكام ما تعلق بتلك الصلاة، ما تعلق بتلك الصلاة. طيب لو قال واحد، طيب هذا كيف زكاة الفطر هذه قبل صلاة العيد ولا بعد صلاة العيد؟ ها؟ قبل صلاة العيد. طيب كيف تذكرونها؟ يعني الناس تجي مخرجة زكاة الفطر وبعدين يخطبون عنها؟ ما الجواب؟ ما الجواب؟ أنا سعد. إيش؟ وما بعد إيش؟ يجزي ولا وقت لقضائها يجب عليه أن يخرجها؟ آثم بتأخيرها هو. إيش؟ السنة القادمة. والجواب أن موجب ذلك أمران، وموجب ذلك أمران، أحدهما تثبيت أحكام صدقة الفطر المتعلقة بختم رمضان وصلاة العيد، تثبيت أحكام صدقة الفطر المتعلقة بختم رمضان وصلاة العيد بأن تستقر في قلوب الناس بكونها قبل العيد، بأن تستقر في قلوب الناس بكونها قبل العيد، وأنها طهرة للصائم، وأنها طهرة للصائم. والآخر لتنبيه من تأخر عن إخراجها إلى المبادرة بإخراجه، لتنبيه من تأخر عن إخراجها إلى المبادرة بإخراجها. واضح؟ واضح الكلام؟ يعني أنه يبين كي تثبت هذه الأحكام، يعرفون أنها طهرة للصائم، وأن الإنسان دائم إذا ختم رمضان واستقبل العيد يخرج صدقة، وأيضا أن من حضر ولم يخرج فيسمع الأحكام وأنه يجب عليه أن يخرجها. والتفهم لهذه العلل ينفي الغلط، لأن بعض الناس إذا وقع على كلام الفقهاء رآه لغوا، لأن وقت صدقة الفطر قد خرج فهي تؤدى قبل صلاة العيد، وينتفي هذا الغلط بما ذكرنا. وفيه أيضا الإعلام بأن خطبة العيد ليست مسرحا لترك ما شرع فيها من الخطبة به إلى أشياء أخرى تباين مقصود الشرع منها. ثم ختم المصنف رحمه الله هذا الباب ببيان أحكام التكبير، فقال: ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيدين كذا، وفي كل عشر ذي الحجة، والمقيد عقب المكتوبات من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فذكر ثلاث مسائل تتعلق بالتكبير. فالمسألة الأولى في بيان أنواعه، وأنه نوعان: أحدهما التكبير المطلق، وهو ما لم يقيد بالصلوات المكتوبات، ما لم يقيد بالصلوات المكتوبة، والآخر التكبير المقيد، وهو ما علق بالصلوات المكتوبة، ما علق بالصلوات المكتوبات. والمسألة الثانية في بيان وقتهما. فأما التكبير المطلق فإنه يشرع ليلتي العيدين إلى الفراغ من الخطبة، فإنه يشرع في ليلتي العيدين إلى الفراغ من الخطبة، وفي كل عشر ذي الحجة، في كل عشر ذي الحجة. ففي عيد الفطر يبتدئ التكبير من غروب شمس آخر يوم في رمضان، وثبوت دخول الشهر برؤية هلاله، وثبوت دخول شهر شوال برؤية هلاله، أو إكمال رمضان 30 يوما، فيكبر تلك الليلة وإذا أصبح حتى يفرغ من الخطبة، حتى يفرغ من الخطبة. ويقتصر المأموم في الخطبة على التكبير بتكبير الإمام، على التكبير بتكبير الإمام، فلا يكبر في غير تكبيره. فالمشروع للإمام إذا خطب في العيد أن يستفتح خطبته الأولى والثانية بالتكبير، فإذا قال الله أكبر كبر المأموم، فإن لم يكبر فلا يشرع للمأموم أن يكبر. وفي 10 ذي الحجة يشرع للعبد أن يكبر فيها، ويبتدئ ذلك من ثبوت ليلة غرة شهر ذي الحجة حتى تمام 10، فيكبر فيها تكبيرا مطلقا. وأما المقيد فيكون عقب الصلوات 5 المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. وشرطه عندهم، أي عند الحنابلة، أن يكون عقب مكتوبة في جماعة، أن يكون عقب مكتوبة في جماعة. فإذا صلى الفجر أو الظهر العصر من الأوقات المعينة في جماعة فإنه يكبر إذا فرغ منها، ويبتدئ ذلك من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وهو أي يوم؟ وهو 13 من شهر ذي الحجة، إلا المحرم فإنه يبتدئ التكبير المقيد من ظهر يوم 10، إلا المحرم فإنه يبتدئ التكبير المقيد من ظهر يوم 10. لماذا المحرم يبتدي من ظهر يوم 10؟ نعم أحسن، لاشتغاله بالتلبية قبل ذلك، اشتغاله بالتلبية قبل ذلك، فإن المحرم الحاج يقطع التلبية إذا رمى جمرة العقبة. وعلم أنه لو أخر رميه ولم يأتي بشيء من الأفعال 3 يوم العيد بعد صلاة الظهر فإنه يكبر أو لا يكبر؟ فإنه لا يكبر. يعني لو إنسان دفع من مزدلفة إلى منى فلم يرمي ولم يحلق، فإنه حينئذ لو صلى الظهر وهو لم يفعل هذا فإنه لا يكبر، لأنه لا زال مشتغلا بالتلبية. وبهذا يكون التكبير المقيد في 10 ذي الحجة والمطلق، يكون التكبير المطلق في 10 ذي الحجة والمقيد فيها يشتركان في أي يوم؟ في يوم عرفة واليوم العاشر، في يوم عرفة واليوم العاشر، إلا المحرم على ما ذكرنا في وصفه من قبل، إذا رمى جمرة العقبة قبل الظهر فيصير التكبير في حقه المقيد من صلاة الظهر. أما غير المحرم فإنه قبل ذلك يستمر في التكبير المطلق والمقيد. وذكر المصنف في المختارات الجلية أن القلب يميل إلى استحباب التكبير المطلق في أيام التشريق، فيكون حينئذ التكبير فيها مطلقا ومقيد، يكون التكبير فيها مطلقا ومقيدا. ومثل هذا في كلام أهل العلم من كون القلب يميل إلى كذا وكذا إشارة إلى وجود تردد كبير في المسألة، لكنه يميل إلى هذا القول. وختم المصنف بصفة التكبير وهي المسألة الثالثة بأن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وإذا كبر بغيره مما وردت به الآثار جاز ذلك. من هذه الصيغة يصح اسم التكبير على هذا أو لا يصح؟ الآن هي إيش؟ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر لا الحمد. لماذا سمي التكبير وهي فيها حمد وتهليل؟ سمي التكبيرا لغلبة التكبير عليه، لغلبة التكبير عليها، غلبت عدد، غلبت عدد. والمقصود بهذا أن تفهم حديث ابن عباس في الصحيح أنه قال كنا نعرف انقضاء الصلاة بالتكبير، كنا نعرف انقضاء الصلاة بالتكبير. يعني إيش بالتكبير؟ الذكر، الذكر الذي كان مشروع بعد الصلاة كان يعرف بالذكر اللي بعد الصلاة وليس بقول الله أكبر في أصح القولين. لماذا سماه تكبيرا؟ ليش سمي ما بعد الصلاة سمي تكبيرا؟ ما الجواب؟ كيف غلبته؟ وينه؟ ها؟ 34 طيب واستغفر الله استغفر، بعدين فيه بعضها 33 كلها في وحدة لا إله إلا الله. لأمرين، أحدهما لأنه يراد بالتكبير تارة تعظيم الله، يراد بالتكبير تارة تعظيم الله، ومنه قوله تعالى وربك فكبر، والذكر كله من تعظيم الله. والآخر باعتبار أن منتهى التسبيح هو قول الله أكبر، وغالبا يظهر الصوت فيما ينتهى إليه، يعني تقول سبحان الله والحمد لله إيش؟ الله أكبر. الجاري في حال العرب عند كلامهم أن ما أخر يظهر أكثر، ولذلك في السنة فيما يقول بعد الوتر سبحان الملك القدوس، بعدين في الثالثة إيش؟ يمد بها صوته. هذه حال العرب. فسمي في حديث ابن عباس بالتكبير لأجل المعنيين المذكورين. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. وأنبه إلى أمر وقع في الدرس الماضي، وهو سبق الوهم مني في موضعين جرى فيهما الكلام خلاف ما ينبغي من الصواب، وتم الإشارة إلى ذلك في ورقة تم توزيعها ونقرأها حتى يستفيد المتابعون الذين لا يحصلون عليها. فقال المتكلم: الموضع الأول، ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة ترجمة الرابعة من التراجم المعقودة في كتاب الصلاة بقوله باب صلاة التطوع. والتطوع اسم للطاعة المفعولة لله عز وجل، فأصلها الطاعة والقيام بها تفعل أي أداء، ومتعلقها هنا الصلاة، فهي صلاة تفعل طاعة لله عز وجل، وتتميز عن الصلوات الخمس بقولهم غير واجبة، فهي صلاة تفعل طاعة وهي غير واجبة، فما صدق عليه هذا الوصف إن درج في صلاة التطوع. والصلاة الواجبة عند الحنابلة خمس: الأول الصلوات الخمس أداء أو قضاء، والثاني الصلوات المنذورة أي التي نذرها العبد والتزم بها، والثالث صلاة الجنازة لأن حكمها عندهم أنها فرض كفاية، والرابع صلاة الجمعة لأنها عندهم صلاة مستقلة، والخامس صلاة العيدين لأن حكمها عندهم أنها فرض كفاية. فصار الحد المذكور مؤديا عن حقيقة صلاة التطوع عندهم أنها صلاة غير واجبة. والموضع الثاني قوله: والمتابعة في عرف الفقهاء هي شروع المأموم في أقوال صلاته وأفعالها بعد إمامه بلا تخلف. وللمأموم مع الإمام أربع أحوال: الحال الأولى المتابعة وهي المذكورة آنفا، والحال الثانية الموافقة بأن يأتي بذلك معه، والحال الثالثة المسابقة بأن يتقدم عليه، والحال الرابعة التخلف بأن يتأخر عنه عرفا فلا يكون متابعا له. فالحال الأولى واجبة، والحال الثانية والرابعة وهما الموافقة والتخلف مكروهتان، والحال الثالثة وهي المسابقة محرمة إلا إن تقدمه في تكبيرة الإحرام فلا تصح صلاته. والأمر الآخر نجيب على ما تيسر من الأسئلة. فالسؤال الأول يقول هذا السائل: المضمضة والاستنشاق في الغسل هل تكفي عند الوضوء أي مرة واحدة؟ نعم، إذا توضأ قبل غسله ووضوءه حينئذ من غسله فإنه يتمضمض ويستنشق ويكفيه ذلك. هذا السائل يقول: سرتم في شرحكم على المفتاح المقدم الصغرى بذكر الراجح في المسألة بعد ذكر الحقائق وتصوير المسائل، فلو أحسنتم إلينا بذكر الراجح في شرحكم لمنهج السالكين. أمسكت عن ذلك لأن جمع النفس على الأولى أولى، ومن الأولى هنا جمعها على تصوير المسائل ومعرفة المذهب ومعرفة الراجح عند ابن السعدي، فلا يخلط بغيره الآن كذكر الراجح عندي أو ذكر الأدلة، فإن هذا يجعل تصوير المسائل وهو الأهم ثقيلا على النفوس فتغيب عنهم، فاقتصرت على ذلك لأجل المصلحة الشرعية. والعلم لا يمكن ذكره كله جملة واحدة، وإنما يذكر متفرقا شيئا فشيئا، وطرائق التعليم مختلفة، وليس مما ينقص درسا لا يكون صاحبه ذاكرا للراجح، فهذه ليست منقصة. يقول: هل صح حديث أو ثبت الدعاء الحمد لله الذي أذهب عني الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني في حق من خرج منها من الخلاء؟ يقول: هل صح حديث أو ثبت الدعاء الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني في حق من خرج من الخلاء؟ الجواب: لم يصح الحديث وثبت الدعاء، لم يصح الحديث وثبت الدعاء. كيف هذه؟ لا لا، لا ثاني ولا شاهد ولا متابع ولا شيء، ولا موقوفا. أحسنت. لم يصح مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت الدعاء بجريان العمل عليه. فالمذاهب الأربعة المتبوعة كلها تذكر هذا، أن من خرج من الخلاء فإنه يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ومن قواعد العلم أن ما جرى به العمل ولم يقع الإنكار عليه فالأولى سلوك هذه الطريق، فجريان العبد في عمل الأمة المستفيض أولى من خروجه عنها إلى شيء آخر. فلا يمكن أن يكون جمهور الأمة على شيء إن لم يكن إجماعا بأنه يقال ذلك وإن لم يصح الحديث، ثم يأتي الإنسان ويتركه. فأقل ذلك أن يمسك عن التنفير عنه أو الحكم على ذلك بأنه بدعة، فمما يضعف عزم المتكلم عن المبادرة إلى مثل هذا تعظيمه لجريان العمل. يقول: ذكر المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رطبه يعني في المني ويفرك يابسه، ثم ذكرتم أنه في الصحيحين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا من فعل عائشة أنها كانت تغسل رطبه وتفرك يابسه، لماذا لم يكتفي بحديث عائشة في مسلم للاستدلال على هذه المسألة؟ الجواب: لأن طريق الدليل مختلف، فأحدهما فعل للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يغسل، والآخر إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بأنها كانت تغسل الرطب وتفرك اليابس. وهذا آخر هذا المجلس، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.
وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثامن في شرح الكتاب الثالث من المستوى الثالث من برنامج أصول العلم في سنته السابعة 39 و400 وألف واربعين واربعمائه والف، وهو كتاب منهج السالكين للعلامه عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، المتوفى سنه 76 و300 والف. فقد انتهى بنا البيان عند قوله: باب صلاة أهل الأعذار.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار. والمريض يعفى عنه حضور الجماعة، وإذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جنبه، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك، رواه البخاري. وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما. وكذلك المسافر يجوز له الجمع، ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين، وله الفطر في رمضان. وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها حديث صالح بن خوات عما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. متفق عليه. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها، يومئون بالركوع والسجود. وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله، ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.
أعقد المصنف رحمه الله ترجمة سادسة من الأبواب المنتظمة في كتاب الصلاة، فقال: باب صلاة أهل الأعذار، أي أصحاب العذر، إذ الأعذار جمع مفرده عذر، والعذر ما يرفع اللوم عما حقه أن يلام عليه، ما يرفع اللوم عما حقه أن يلام عليه، ذكره البعلي في المطلع. والمقصودون بهذه الترجمة هم المريض والمسافر والخائف ونحوهم، فهؤلاء هم أهل الأعذار، إذ قام بهم ما يمنع لومهم على ما أتوا به، وموجب عذرهم وجود المشقة محققة أو متوقعة، فتارة تكون المشقة محققة كمريض اشتد وجعه، وتارة تكون متوقعة كمريض يتخوف تأخر برئه، ويقال مثل هذا في المسافر والخائف أيضا. فتارة تكون المشقة محققة أي مقطوعا بها، وتارة تكون متوقعة أي متخوفة في المستقبل، فجعل الحكم لوجود المشقة متى كانت متوقعة أو محققة، لا إذا كانت متوهمة، كأن يكون وجع المريض خفيفا لا شدة معه، فلا يباح حينئذ له ما يباح لغيره من المرضى
الذين اشتد وجعهم ولحقتهم مشقة فيه. وجماع الأعذار التي أنيطت بها الأحكام في هذا الباب ثلاثة. أولها عذر في ترك الجماعة، عذر في ترك الجماعة، وثانيها عذر في أداء الصلاة، عذر في أداء الصلاة في غير وقتها المعتاد، في غير وقتها المعتاد بجمعها إلى غيرها، بجمعها إلى غيرها. وثالثها عذر في ترك القيام فيها أو بدله، عذر في ترك القيام فيها أو بدله. ورابعها عذر في قصر عدد ركعاته، عذر في قصر عدد ركعاته بجعل الرباعية ثنائية، بجعل الرباعية ثنائية. فجماع الأعذار المتعلقة بهذا الباب أربعة. وابتدأ المصنف بالأول من أهل الأعذار وهو المريض، فقال: والمريض يعفى عنه حضور الجماعة، إلى قوله: في وقت إحداهما. فبين أن المريض الذي يشتد عليه مرضه حتى تكون معه مشقة يعفى عنه حضور الجماعة، فلا تكون فرض عين عليه. ثم بين أن المريض الذي يزيد القيام في مرضه، وكذا لو تأخر برؤه لقيامه فإنه يصلي جالسا، فإن لم يطق فعلى جنبه، والأفضل أن يكون على جنبه الأيمن، فإن شق فعلى جنبه الأيسر. وكره أن يصلي مستلقيا على ظهره إن أمكنته الصلاة على جنبه، وكره أن يصلي مستلقيا على ظهره إن أمكنته الصلاة على جنبه. وذكر الدليل المبين ذلك، فقال: لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك، رواه البخاري. ففي الحديث أن العبد مأمور أن يصلي فرضه قائما مع القدرة، وقد تقدم أنه ركن من أركان الصلاة. فإن تعذر قيامه بأن لم يستطع فإنه يصلي قاعدا، والسنة أن يجلس متربعا على الأرض، وهو أفضل من الجلوس على كرسي ونحوه. فإن لم يستطع فإنه يصلي على جنبه، وإن لم يستطع أن يصلي على جنبه فقد رتب الفقهاء أحوالا ذكرها المصنف في نور البصائر والألباب فقال: إن لم يستطع على جنبه صلى مستلقيا ويؤمئ بالركوع والسجود، فإن لم يستطع صلى بطرفه، فإن لم يستطع فبقلبه. انتهى كلامه. فما ذكر معدودا في الحديث النبوي انتهى إلى الجنب، ثم تتبعه ثلاث أحوال إن تعذر صلاته على جنبه. فالحال الأولى أن يصلي مستلقيا على ظهره، يؤمئ بالركوع والسجود، أي يشير بهما برأسه، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، فيؤمئ في ركوعه يسيرا، وإذا سجد أومأ كثيرا، ليتميز السجود عن الركوع. والحال الثانية أن يصلي بطرفه إن لم يستطع الصلاة مستلقيا، والطرف والعين، فيصلي بعينه وينوي الفعل والقول بقلبه، فينوي حال ابتداء صلاته كونه قائما، وينوي القراءة في ذلك ويتلفظ بها إن أمكنه، فإن لم يمكنه استحضر بقلبه كاستحضار الفعل. والحال الثالثة أن يصلي بقلبه دون إشارة بطرفه لتعذره، المقصود بالصلاة بالعين أن يشير بها لركوعه وسجوده، فإن تعذرت الإشارة بالعين مع استحضار الأقوال والأفعال بالقلب فإنه يصلي بقلبه. واختار المصنف رحمه الله في المختارات الجلية أن الصلاة تنتهي إلى حال الاستلقاء، وأما الصلاة بإشارة العين أو نية القلب فلم يثبت فيها شيء. ثم ذكر أن من شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما، أي أن المريض إذا لحقته شدة في فعل الصلاة بأدائها في وقتها فإنه يجمع بين الصلاتين المقترنتين في وقتهما، فيجمع بين الظهر والعصر ويجمع بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، ويفعل الأرفق به. فإن كان الجمع بين الظهرين أرفق به في صلاة العصر أخر جمعه، وإن كان جمعه بين العشاءين بتقديم العشاء في وقت صلاة المغرب قدم العشاء. وتسمى صلاة الظهر والعصر بصلاة الظهرين، وتسمى صلاة المغرب والعشاء بصلاة العشاءين، فنسبت الأوليان إلى أولهما، فالظهر هي الصلاة الأولى، ونسبت الأخيرتان إلى آخرهما وهي صلاة العشاء. ويتلخص مما ذكره المصنف أن الرخص المذكورة هنا للمريض ثلاث: الأولى رخصة في ترك الجماعة، والثانية رخصة في ترك القيام أو بدله، والثالثة رخصة في الجمع بين الصلاتين، رخصة في الجمع بين الصلاتين. ومما ينبه إليه متعلقا بالرخصة الثالثة أن جمع المريض الصلاتين يمتنع معه القصر إن لم يكن مسافرا، فالمريض المقيم ببلده يجمع بين الصلاتين إذا وجد مشقة فعل كل صلاة في وقتها مع أدائها بعدد ركعاتها، فإذا جمع بين الظهر والعصر يصلي الظهر أربعا والعصر أربعا، وإذا جمع بين المغرب والعشاء يصلي المغرب ثلاثا ويصلي العشاء أربعا. ثم ذكر المصنف الثاني من أهل الأعذار وهو المسافر، فقال: وكذلك المسافر يجوز له الجمع إلى قوله: وله الفطر في رمضان. والمسافر عند الحنابلة هو من جاوز عامر بلده مسافة قصر، هو من جاوز عامر بلده مسافة قصر قاصدا موضعا معينا، قاصدا موضعا معينا ناويا لبثه بغيرها، ناويا لبثه بغيرها دون مدة 20 صلاة، دون مدة 20 صلاة أو مقيما فيها، أو مقيما فيها لحاجة لا يعلم وقت قضائه، أو مقيما فيها لحاجة لا يعلم وقت قضائه. وبيان هذه الجملة عندهم أن اسم المسافر لا يقع إلا مع مفارقة العبد عامر بلده، أي ما اتخذ محلا للسكنى منها دون ما اتصل بها من مزارع أو استراحات ونحوها، ولو كانت مسكونة، إذ العادة الجارية أنها ليست محلا للسكنى. فمبتدأ وصف المسافر يكون عند مفارقة عامر بلده، لا عند نية السفر وهو فيها بعد، لا عند نية السفر وهو فيها بعد. فمن كان في بلده ونوى السفر ولم يفارق عامر بلده لم يصدق عليه اسم المسافر الذي يكون من أهل الأعذار بعد. ويتحقق هذا بأن يكون سفره مسافة قصر لا دونها، فإن من السفر من يكون سفرا قصيرا لا يصدق معه عذر السفر، ومدة ومسافة سفر القصر هي 16 فرسخا، وتعدل بالمعايير المعروفة اليوم 80 كيلا تقريبا. والجاري في لسان الفقهاء عند قولهم والجاري في عرف الفقهاء عند قولهم تقريبا عدم إرادة التحقيق، فلا يضر نقص يسير أو زيادة يسيرة. فلو كانت مسافة قصره 75 كيلا ترخص برخصة السفر. ومن شرط صدق اسم المسافر أن يكون قاصدا موضعا معينا لا هائما على وجهه، أن يكون قاصدا موضعا معينا لا هائما على وجهه، يخرج من بلده فلا يدري أي مسافة يقطع، فمثله لا يقع عليه اسم المسافر. ويقترن بهذا أن يكون ناويا لبثا أي إقامة بغير بلده دون مدة 20 صلاة، أن يكون ناويا لبثا أي إقامة ببلده دون مدة 20 صلاة، أو أقام بها لحاجة لا يتحقق مدة قضائها، أي لا يعلم متى تنقضي تلك الحاجة فيرجع. فالداخل بلدا ما إما أن يكون عالما مدة سفره، فإن كانت 20 صلاة فدونها صدق عليه اسم المسافر، وإن كانت صدق عليه اسم المسافر المعذور، وإن كان يعلم أنه يبقى أكثر من ذلك فلا يصدق عليه اسم المسافر عنده. فإن لم يعلم مدة بقائه بأن يدخل بلدا لأجل شراء سيارة، وكان يقدر أنه يبقى فيها مدة 2 يوم لقضاء حاجته، فتسلسل معه ما يتعلق بشرائها أياما لا يعلم متى تنتهي، فهذا لا يزال مسافرا يترخص برخص السفر. وهذه الأوصاف المذكورة في اسم المسافر عند الحنابلة مبنية على أدلة صحيحة، وجمهور الفقهاء على رد اسم السفر إلى أوصاف مضبوطة لا مطلقة، إذ بذاك تنضبط الأحكام، فإن أهمل ردها إلى تلك الأوصاف وقع الناس في الغلط لاضطراب أعرافهم واختلاف أفهامهم وتفاوت مقادير علومهم. ومن مآخذ العلم أن المتكلم فيه يفرق بين الكلام فيه فقها وإفتاء والكلام فيه علما وبيانا، فإن المفتي يرد الناس إلى ما يجمع لهم الأحكام ويضبطها، وأما في مجالس التعليم فقد يتكلم فيه بأشياء تخالف ذلك لاضطراب الأدلة في القوة في الدلالة على المقصود. ومن اعتبر فتاوى المفتين في أحكام المسافرين رأى أن جمهور من أنيط به الإفتاء يردونها إلى الأوصاف التي يسهل بها على عوام المسلمين أن يضبطوا أحكام سفرهم. فمثلا لو قيل للناس إن تقدير مدة السفر، تقدير مسافة القصر في السفر مرجوع فيها إلى العرف، فإن هؤلاء سيتباينون في تحديد العرف في الموضع الواحد، فمنهم من سيقول إن البلدة الفلانية تكون من الرياض سفرا، ومنهم من يقول إنها ليست سفرا، بخلاف ردهم إلى المسافة المقدرة آنفا وهي 80 كيلا تقريبا، هذا لا يتباين فيه الناس. والمقصود من هذه الإلماعة المختصرة المناسبة للمقام أن يعرف طالب العلم أولا أن ما عليه جمهور الفقهاء من تعيين أوصاف يمتاز بها المسافر عن غيره مبني على أدلة، فلا يصح إطلاق القول بأنه لا دليل عليها. ثم يعلم ثانيا أن الإفتاء بالرد إلى تلك الأوصاف أحفظ لدين الناس، ولا سيما إذا وهنت الديانة وكثر الترخص بما ليس مسوغا شرعا. وذكر المصنف رحمه الله مما يعذر فيه المسافر 3 أمور: الأول الجمع بين الصلاتين المتقاربتين في وقتهما، وهو المذكور في قوله وكذلك المسافر يجوز له الجمع، انتهى كلامه وتقدم بيانه. وزاد في نور البصائر والألباب: ويتبع الأرفق له. والثاني القصر للصلاة المذكور في قوله ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى 2 ركعتين، أي في الظهر والعصر والعشاء. وزاد في نور البصائر والألباب فقال: وهو أفضل من الإتمام. والثالث الفطر في رمضان المذكور في قوله وله الفطر في رمضان، أي بأن لا يمسك عما أمر بالإمساك عنه من أكل وشرب ونحوهما حال سفره، فيفطر في أيام رمضان التي يسافر فيها ثم يقضي عدتها من غيره. ثم ذكر الثالث وهو الخائف فقال: وتجوز صلاة الخوف على كل صفة، إلى قوله متفق عليه. فذكر أن من أهل الأعذار الخائفين، والمراد بهم هنا من خاف في قتال مباح ولو حضرا، من خاف في قتال مباح ولو حضرا. وابتدأ بيان أحكام صلاته بقوله: وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، المفيد أن صلاة الخوف تقع على صفات متعددة، المفيد أن صلاة الخوف تقع على صفات متعددة مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، واقتصر على صفة واحدة منها فقال: فمنها حديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، الحديث متفق عليه. وذات الرقاع غزوة خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم ناحية نجد، ثم حفيت أقدام الصحابة ونقبت أي تشققت، فشدوا عليها رقاعا أي خرقا حفظا لها وصيانة من لحوق سوء بها، فسميت تلك الغزوة غزوة ذات الرقاع لما ذكرناه. وكان مما اتفق للنبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه صلى صلاة الخوف على الصفة المذكورة في الحديث، ومحصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجيش طائفتين، فالطائفة الأولى صلت معه، والطائفة الثانية وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة فكبر ثم قرأ ثم ركع ثم سجد صلى الله عليه وسلم سجدتين، ثم ثبت قائما، وأتموا لأنفسهم أي صلوا ركعة ثانية فقرأوا ثم ركعوا ثم سجدوا ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو. وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت، بأن دخلوا معه حال قيامه فقرأوا وركعوا وسجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ثبت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا أي بقي في تشهده، ثم نهضوا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف أنه إذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يؤمئون بالركوع والسجود، أي إذا عظم أمر القتال بالكر والفر وحان وقت الصلاة ولم يمكن أداؤها على الوجه المتقدم، فإن المقاتلين يصلون رجالا وركبانا أي حال قيامهم راجلين على أقدامهم أو ركبانا على دوابهم إلى القبلة أو إلى غيرها بحسب ما تستدعيه حال الكر والفر، ويؤمئون بالركوع والسجود أي يشيرون بهما لتعذر فعلهما، فإن فعلهما يجعل المقاتل غنيمة سهلة لمقاتله من عدوه فيقضي عليه. ثم قال: وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره، أي أن من خاف على نفسه ولو في غير قتال كمن يطلبه عدو أو يفر من سبع يخشاه على نفسه فإنه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره، فيصلي ويؤمن بالركوع والسجود ويفعل ما يحتاج إليه في هربه كأن يركب دابة ثم ينزل منها إن عطبت أو نفقت أو ضعفت ويتحول إلى دابة أخرى. وختم المصنف هذا الباب بذكر دليل يبين صحة التقرير المتقدم، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. والمراد منه أن الفار الخائف على نفسه يصلي وفق ما يستطيع من حال ويؤمن بالركوع والسجود، فالأمر بالصلاة إذا تعذر الإتيان بصفتها وفق المشروع فإنه يأتي بما تيسر له، وهذا هو مراد الفقهاء بقولهم إن الميسور لا يسقط بالمعسور، لأن ما تيسر وأمكن فعله لا يسقط لأجل تعذر غيره وامتناع فعله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا بميناء، ومن شروطها فعلها في وقتها وأن تكون بقرية وأن يتقدمها خطبتان. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي لفظ: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته. وفي رواية: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وقال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. رواه مسلم. ويستحب أن يخطب على منبر، فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس، ويؤذن المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس، ثم يخطب الخطبة الثانية، ثم تقام الصلاة فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ في الأولى بسبح والثانية بالغاشية أو بالجمعة والمنافقين. ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها. وفي الصحيحين: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. متفق عليه.
عقد المصنف رحمه الله ترجمة سابعة من تراجم كتاب الصلاة، فقال: باب صلاة الجمعة، وهي صلاة اختص بها يوم الجمعة من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى آخر وقت الظهر، وهي صلاة اختص بها يوم الجمعة من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى آخر وقت الظهر، فامتازت عن غيرها من الصلوات بأمرين، فامتازت عن غيرها من الصلوات المكتوبات في اليوم والليلة بأمرين فامتازت عن غيرها من الصلوات المكتوبات في اليوم والليلة بأمرين، أحدهما أنها تكون يوم الجمعة فقط، أنها تكون يوم الجمعة فقط، والآخر أنها تكون في الوقت المذكور، أنها تكون في الوقت المذكور فلا يشاركها غيرها فيه، فلا يشاركها غيرها فيه من الصلوات المكتوبة في اليوم والليلة، من الصلوات المكتوبة في اليوم والليلة. وعلم به أنها ليست ظهرا، وعلم به أنها ليست ظهرا بدلا عنه، إذ الظهر يمتاز بشيئين، أحدهما أنه يكون في باقي أيام الأسبوع عدا الجمعة، أنه يكون في باقي أيام الأسبوع عدا الجمعة، والآخر أنه يكون بعد زوال الشمس، أنه يكون بعد زوال الشمس لا قبلها، أنه يكون بعد زوال الشمس لا قبلها. وذكر المصنف في نور البصائر والألباب ما يوجب تعظيم قدر هذه الصلاة، فقال عند استفتاح باب صلاة الجمعة: وهي أعظم صلاة وأفضلها وأوجبها، وهي أعظم صلاة وأفضلها وأوجبها، انتهى كلامه. وابتدأ ذكر الأحكام المتعلقة بصلاة الجمعة ببيان من تجب عليه، فقال: كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء، انتهى كلامه. فمن تقدم كون الجمعة كون الجماعة واجبة عليه فإن الجمعة فمن تقدم كون الجماعة واجبة عليه فإن الجمعة تكون واجبة عليهم، وهم وفق ما تقدم الرجال الأحرار القادرون من المسلمين، وهم الرجال الأحرار القادرون من المسلمين. وفات عند الموضع المذكور التنبيه إلى أن المصنف في المختارات الجلية بين أن قيد الأحرار مرجوح، وأن الجماعة والجمعة واجبة على العبيد الأرقاء، وزاد هنا في بيان من تجب عليهم الجمعة ما يمتازون قيدا يمتازون به عن من تجب عليهم الجماعة، فقال: إذا كان مستوطنا ببناء، أي إذا كان متخذا سكناه دارا مبنية من حجارة أو لبن أو قصب أو خشب أو غير ذلك، بخلاف من لم تكن له دار مبنية كمن ينزل في خيمة أو بيت شعر فلا تجب عليه صلاة الجمعة. ثم أشار إلى شيء من شروطها فقال: ومن شرطها فعلها في وقتها، وأن تكون بقرية، وأن يتقدمها خطبتان. وقوله ومن إشارة إلى التبعيض، فالمذكور هنا وبعض شروطها، واقتصر عليه لمناسبته حاجة المتعلمين، واقتصر عليه لمناسبته حاجة المتعلمين، إذ الكتاب موضوع للمبتدئين منهم. فذكر ثلاثة شروط. الشرط الأول في قوله فعلها في وقتها، أي أن تصلى في الوقت المعين لها شرعا، وبينه في نور البصائر والألباب، فقال يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى آخر وقت الظهر، يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى آخر وقت الظهر، انتهى كلامه. فمبتدأ وقتها ارتفاع الشمس قيد رمح، أي قدر رمح في عين الرائي لا في الواقع، أي بحسب ما يكون في بصر الناظر إذا نظر إلى جهة المشرق، ومنتهاه وقت صلاة الظهر المتقدم بيانه، وهو مصير الشيء مثله بعد ظل الزوال. والشرط الثاني المذكور في قوله وأن تكون بقرية، وبين ذلك في نور البصائر والألباب، فقال أن تكون في بلد يستوطنه أهله استيطان إقامة، أن تكون في بلد يستوطنه أهله استيطان إقامة، انتهى كلامه. فتكون بقرية عامرة اتخذها أهلها دارا للإقامة. والثالث المذكور في قوله وأن يتقدمها خطبتان، أي يسبقها خطبتان فلا يشرع فيها حتى يأتي بالخطبتين، فإن خطب خطبة واحدة ثم صلى ركعتي الجمعة لم تصح، لأن من شرط صلاة الجمعة أن يتقدمها خطبتان، فإذا فرغ من الخطبتين صلى ركعتين، والخطبة إيش الخطبة؟ نعم أحسنت، هي الجملة من القول. فلو صعد خطيب عند أذان ثم وقف ثم أشار ثم جلس ثم قام ثم أشار بيديه أو عينيه ثم نزل، فإن ما فعله لا يسمى خطبة. فالخطبة هي الجملة من القول، وله عند الفقهاء شروط وأحكام ليس هذا محل بيانها. ثم ذكر المصنف حديثين يشتملان على بيان حكمين من أحكام الجمعة. الأول حديث جابر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه، الحديث رواه مسلم، وذكره المصنف بثلاثة ألفاظ، فساق لفظا ثم ساق لفظا ثم ساق لفظا آخر، وكلها في مسلم. وفرق بين اللفظين الثاني والثالث بقوله في ثانيهما وفي لفظ، وقوله في ثالثه في الثالث وفي ايش روايه وفي روايه. وهذان المصطلحان يقعان بمعنى واحد تارة، وهذان المصطلحان يقعان بمعنى واحد تارة ويقعان بمعنى آخر تارة أخرى، ويقعان بمعنى آخر تارة أخرى. وإذا فرق بينهما أريد به باعتبار اختلاف مخرج الحديث عن الصحابة، وإذا فرق بينهما أريد به باعتبار اختلاف مخرج الراوي عن الصحابي. فمثلا لو قدر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه روى حديثا ورواه عنه رجلان هما علقمة بن وقاص وقيس بن أبي حازم، فإن لفظ قيس إذا قوبل بلفظ علقمة قيل وفي رواية، وإذا ذكر أكثر من لفظ عن علقمة عن عمر قيل وفي لفظ. وتصوير ذلك أن يقدر أن رواية الحديث عن علقمة ابن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ثم يذكر لفظ، ثم يقول القائل وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ثم يقول القائل وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال، فيكون قوله وفي لفظ أي باعتبار الرواية من طريق آخر عن علقمة. وأما في قوله وفي رواية فيكون باعتبار طريق آخر عن عمر رضي الله عنه بأن يكون من رواية قيس ابن أبي حازم. والأمر في ذلك يسير، لكن المتصرفين في علم الرواية تقع منهم ألفاظ يريدون بها اصطلاحات فيكون استخدامها في غيرها على غير الوجه المعروف عندهم، كالواقع في كتاب التوحيد أن مصنفه رحمه الله ذكر حديثا ثم قال وفي رواية، فتعقبه حفيده سليمان بن عبد الله في تفسير العزيز الحميد بأن الجاري في عرف المحدثين استعمال قولهم وفي رواية إذا كانت في نفس في الحديث نفسه لا في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث المروي عن صحابيين لا يقال عند الخبر عن رواية الثاني وفي رواية، بل يقال وفي حديث آخر عن فلان بن فلان ويسمى. وفي حديث جابر المذكور أن من شروط خطبة الجمعة الجهر فيهما، أن من شروط خطبة الجمعة الجهر فيهما. وتقدم أن الجهر هو إرادة المتكلم إسماع غيره ولو لم يسمع. وفيه أيضا أن من شروط خطبة الجمعة حمد الله والثناء عليه، وفيه أيضا أن من شروط خطبة الجمعة حمد الله والثناء عليه. والحديث الثاني حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، رواه مسلم. ومعنى مئنة أي علامة تدل على فقهه. وفيه أن من سنن خطبة الجمعة قصرها، أن من سنن خطبة الجمعة قصرها. وهذه الأحكام الثلاثة المذكورة من الحديث هي باعتبار تصرف فقهاء الحنابلة فيه، وباعتبار تصرف فقهاء الحنابلة فيه. فإن الحديث الأول يصح عندهم أن يكون دليلا على مسألتين، إحداهما أن من شرط خطبة الجمعة الجهر فيها، والأخرى أن من شرط خطبة الجمعة إيش؟ حمد الله والثناء عليه، وهي خلاف طريقة المحدثين في استخراج الأحكام من الحديث. فإذا تكلم المتكلم في فن الفقه اقتصر على ما جرى عليه الفقهاء من الأحكام المستنبطة في الحديث، وإن تكلم بلسان المحدثين استخرج الأحكام باعتبار ما يوجد في الحديث. وتقريب هذا أن الحديث المذكور، أعني حديث جابر، يذكره الحنابلة لاستنباط كم حكم؟ حكمين، لاستنباط حكمين. وإذا تكلم فيه محدث أمكنه أن يستنبط أحكاما كثيرة، فمثلا من الأحكام المستنبطة فيه على طريقة المحدثين أن يقال وفيه أن وجه النبي صلى الله عليه وسلم مشوب بحمرة. من أين؟ احمرت عيناه، احمرت، لا في لفظ، لا هذا الاحمرت لو كان وجهه، لكن يمكن أن يقول شدة غضبه صلى الله عليه وسلم، شدة غضبه، أو شدة كما جاء شدة جهره بالصوت، لأن الإنسان إذا غضب وجهر بصوته اشتد غضبه. أو وفيه الغضب في الموعظة والتعليم، وعليه بوب البخاري، بوب البخاري بهذا بحديث آخر، لكن وفي الحديث من الفوائد على طريقة الحديث فيه الغضب في الموعظة والتعليم. وفيه أيضا أن منذر الجيش يرفع صوته، وفيه أن منذر الجيش يذكر خوفه عليهم بذكر أخذهم في طرفي النهار، بأن يقال صبحكم القوم أو مساكم القوم فأصابكم بسوء إلى غير ذلك. والمقصود أن استنباط الأحكام من الأحاديث للفقهاء فيه طريقة وللمحدثين فيه طريقة، فمن الخطأ خلط الطريقتين إحداهما بالأخرى، كأن يعمد متكلم على هذا الحديث في الكتاب فيذكر الفوائد المستنبطة منه في أي فن من الفنون، إذ المقصود من سياقه هنا الاقتصار على ما يستنبط منه فقها، وهو أيضا بخصوص مذهب الحنابلة، باعتبار كون الكتاب حنبليا كما تقدم بيانه. ثم ذكر المصنف رحمه الله 6 مسائل تتعلق بصفة الخطبة. فالمسألة الأولى في قوله ويستحب أن يخطب على منبر، والمنبر مرقاة ذات درج يرقاها الخطيب، مرقاة ذات درج يرقاها الخطيب. فيستحب أن تكون الخطبة على هذه المرقاة. والمسألة الثانية في قوله فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم، أي إذا رقى درجات المنبر وانتهى إلى آخرها وهي الثالثة أقبل بوجهه على الناس فسلم عليهم قائلا السلام عليكم ورحمة الله. والمسألة الثالثة في قوله ثم يجلس. عندك ايش في النص؟ وأذن ولا ها؟ وأذن ثم يجلس وأذن المؤذن هكذا. ووقع في نسخة تلميذ المصنف سليمان البسام ويؤذن المؤذن، ويؤذن المؤذن، فإذا سلم جلس الخطيب ثم شرع المؤذن يؤذن للصلاة بالأذان المعروف. المسألة الرابعة في قوله ثم يقوم فيخطب، فتكون خطبته قياما لا قعودا بأن ينتصب على قدميه. والمسألة الخامسة في قوله ثم يجلس، أي بعد فراغه من الخطبة الأولى، فيصل بين الخطبتين بجلسة يسيرة يستريح فيها. والمسألة السادسة في قوله ثم يخطب الخطبة الثانية، أي قائما كالأولى، أي قائما كالأولى، وتكون أقصر منها، وتكون أقصر منها. وزاد المصنف القول بيانا فيما يتعلق بالخطبتين في نور البصائر والألبان، فقال عند ذكرهما يشتملان على الثناء على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والوعظ والتذكير بقراءة آيات من كتاب الله، ويشتملان على الثناء على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والوعظ والتذكير بقراءة آيات من كتاب الله، انتهى كلامه. وبين في المختارات الجلية أن ما اشترطه بعض الفقهاء في الخطبتين من الحمد والصلاة وقراءة آية لا دليل عليه، وبين في المختارات الجلية أن ما اشترطه بعض الفقهاء من في الخطبتين من الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة آية لا دليل عليه، وأنه إذا خطب بما يحصل به المقصود والموعظة فإنه كاف، وأنه إذا خطب بما يحصل به المقصود والموعظة فإنه كاف، وأن ما ذكروه هو للكمال، وأن ما ذكروه هو للكمال. ومما يحسن الإنباه إليه أن ما ذكره المصنف في كتابيه النور والمختارات من أن خطبة الجمعة تشتمل على موعظة وتذكير هو إعلام بالمراد منها، فخطبة الجمعة للوعظ والتذكير وليست منبرا إعلاميا يقال فيه ما يشاء المتكلم أن يقوله، فهو مخصوص بمراد شرعي أن تكون للوعظ والتذكير، فيذكر الناس بما يقربهم من الله سبحانه وتعالى ويوعظون بما يرقق قلوبهم، ولابن القيم رحمه الله كلام نافع في صفة الخطبة النبوية، ثم ذكر ما جرى من انقلاب الأحوال وتغيرها في خطب الخطباء بهجر صفة الخطبة التي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والناس اليوم أحوج إليه، فإن الخطب اتسع والأمر عظم بتوهم أن خطبة الجمعة منبر إعلامي يقال فيه كل شيء، حتى صار يقال ينبغي أن يعلو المنبر يوما طبيب يبين لنا أسباب الوقاية من الأمراض، ثم يعلوه ثانية اقتصادي يبين سبل توفير المال، ثم يعلوه ثالثة ميكانيكي يعرف صيانة السيارات ليبين للناس طرق إصلاحها عند عطبها في طرق السفر، وهي سلسلة لا تنتهي يقويها هذا التوهم الذي يظن فيه أن المنبر يوم الجمعة وسيلة إعلامية، وليس كذلك، وإنما هو موضع ذي صفة ذو صفة توقيفية بجعل الخطبة للتذكير والوعظ والإرشاد، وجدير بطلاب العلم أن يتحققوا بهذا وأن يتحروا إصابة المقصود الشرعي في الخطبة بأن تكون وعظا وتذكيرا للناس. ثم ذكر المصنف ثلاثة مسائل تتعلق بصفة صلاة الجمعة، فالمسألة الأولى في قوله ثم تقام الصلاة، أي إذا فرغ من الخطبتين أقيم للصلاة الإقامة المعروف، والمسألة الثانية في قوله فيصلي بهم ركعتين، فتكون صلاة الجمعة ركعتين لا كالظهر، والمسألة الثالثة في قوله يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ في الأولى بالسبح وفي الثانية بالغاشية أو بالجمعة والمنافقين، فيصلي الإمام الركعتين يوم الجمعة ويجهر في القراءة، فيقرأ في الأولى أي بعد الفاتحة بسورة الأعلى، وفي الثانية بعد الفاتحة بسورة الغاشية، أو يقرأ بعد الفاتحة في الأولى بالجمعة ويقرأ بعد الفاتحة في الثانية بالمنافقين لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ووقع هنا عند ذكر سورة المنافقون ذكرها بإعمال العامل في إعرابها، والأفضل في أسماء السور أن تذكر حكاية بأن تبقى على حالها، فيقال سورة المنافقون وتذكر على الرفع سواء كانت في محل رفع أو محل نصب أو محل جر، فتقول قرأت المنافقون واقرأ المنافقون وقرأت بالمنافقون، أي باعتبار الحكاية. ثم ذكر أربع مسائل تتعلق بأحكام إتيان الجمعة، فالمسألة الأولى في قوله ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل، وتقدم معنى الاغتسال في بابه، فمن السنة المستحبة للآتي الجمعة أن يغتسل لها، وقربه منها أفضل بأن يؤخر اغتساله حتى وقت خروجه إليها فيغتسل ثم يخرج. والمسألة الثانية في قوله ويتطيب، أي ويستحب له أيضا أن يتطيب، والتطيب وإيش ما هو التطيب عبد الرحمن؟ ها استعمال الطيب عبد الله مس الطيب الدهن الدهان يعني الطيب كان ترابس من الدهن طيب. والتطيب هو استعمال الطيب حقيقة أو حكمة، حقيقة أو حكمة التجدد في أحوال الخلق مما له حكم الطيب وليس له اسمه كمزيل العرق، كمزيل العرق فإنه في الأصل ليس طيبا ولكن له حكمه من جهة منعه أثر هذا الخارج الذي تسوء به رائحة البدن. المسألة الثالثة في قوله ويلبس أحسن ثيابه أي ويستحب له أن يلبس أحسن ثيابه. وحسن الثياب له موردان هما اللون وإيش ها النظافة وهما اللون والهيئة، وهما اللون والهيئة. فحسنه في لونه أن يكون أبيضا، فحسنه في لونه أن يكون أبيضا فهو أفضل الألوان. وحسنه في هيئته ها إيش أن يكون نظيفا وفق ما اعتاده أهل بلده من اللبس، أن يكون نظيفا وفق ما اعتاده أهل بلده من اللبس. والمسألة الرابعة في قوله ويبكر إليها أي ويستحب التبكير إليها، وهو عندهم متعلق بمن؟ بالإمام والمأموم ولا أحسن؟ وهو عندهم متعلق بالمأموم، ولهذا قال المصنف في نور البصائر عند ذكر هذه المسألة قال وتبكير المأموم، وتبكير المأموم انتهى كلامه. وزاد في نور البصائر والألباب مما يستحب لمن أتى الجمعة فقال والإكثار من الذكر والدعاء فيها والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة سورة الكهف في يومها انتهى كلامه. ثم ختم المصنف الباب بحديثين يشتملان على حكمين يتعلقان به. فالحديث الأول ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، وفيه تحريم الكلام حال الخطبة، وفيه تحريم الكلام حال الخطبة ولو قل ولو قل. والحديث الثاني حديث أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال صليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين متفق عليه. وفيه أن من دخل والإمام يخطب يوم الجمعة فإنه يصلي تحية المسجد، وفيه أن من دخل والإمام يخطب يوم الجمعة فإنه يصلي تحية المسجد ولو في وقت نهي، ولو كان في وقت نهي ويخففهما ويخففهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليها حتى العواثق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين.
إيش باب صلاة العيدين؟
نعم. وأمر النبي
وأمر بالواو ها؟ نعم.
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليها حتى العواثق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى متفق عليه. وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، والسنة فعلها في الصحراء وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر، والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بثمرات وترى، وأن يتنظف ويتطيب لها ويلبس أحسن ثيابه ويخرج من طريق ويرجع من أخرى فيصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ويكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام والثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر بالقراءة، فإذا سلم خطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة، إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت، ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيدين وفي كل عشر ذي الحجة، والمقيد عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
عقد المصنف رحمه الله ترجمة ثامنة من تراجم كتاب الصلاة، فقال: باب صلاة العيدين، وهي صلاة يوم عيد، وهي صلاة يوم عيد من ارتفاع الشمس إلى زوالها، من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى زوالها، وهي بهذا الحد، وهي بهذا الحد تمتاز بكونها مختصة في يوم العيد، بكونها مختصة في يوم العيد، فتكون في يوم عيد الفطر وفي يوم عيد الأضحى، فهما صلاتان لا ثالث لهما، ويمتازان أيضا بوقتهما المذكور، وسيأتي بيانه في موضعه. وابتدأ المصنف بيان أحكام صلاة العيدين بقوله: وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليها حتى العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى، متفق عليه، من حديث أم عطية رضي الله عنها. وأراد المصنف بالحديث المذكور بيان حكم صلاة العيدين، وأمسك عن التصريح به فعظمه دون بيانه. والمعروف في كلام فقهاء الحنابلة أن صلاة العيدين فرض كفاية، واختار المصنف في نور البصائر والألباب والمختارات الجلية أنها فرض عين، اختار المصنف في نور البصائر والألباب والمختارات الجلية أنها فرض عين، وهذا سر إمساكه عن بيان الحكم هنا بالتصريح به، فإن جملة القول المذكور تبين تعظيم الأمر بصلاة العيدين ولا تفصح عن مرتبتها الحكمية، أهي فرض عين أم فرض كفاية. ومن تعظيم الشرع لها أن النبي صلى الله عليه وسلم آمر الناس بالخروج إليها حتى بأن يخرج العواتق والحيض اللاتي ليس من عادتهن الخروج، اللاتي ليس من عادتهن الخروج، فإن العواتق هن النساء الأبكار، وجرت عادة المسلمين والعرب من قبل أن المرأة البكر لا يكثر خروجها، وكذلك يؤمر بالخروج فيها الحيض، وهن النساء ذوات الأعدار، ولا صلاة لهن إذ تحرم صلاة الحائض كما تقدم، فالأمر بإخراجها مما يدل على تعظيم الأمر بها، وموجب إخراجها شهود الخير ودعوة المسلمين مع أمر الحيض بأن يعتزلن المصلى. ثم ذكر وقت صلاة العيد فقال: ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال. وتقدم أن المقصود بقولهم قيد رمح أي قدره،
وهو في عين الرائي، فمبتدأ الوقت ارتفاع الشمس قدر رمح ومنتهاه الزوال. وقع في نور البصائر والألباب قوله إلى قبيل الزوال، إلى قبيل الزوال، وهو تقريب له، فإن الزوال هو نهاية الوقت، فقبيله ما يلاصقه ويلازمه، فكأنه منه. فتصلى صلاة العيد في فطر أو أضحى في الوقت المذكور، فإن فاتت فإنها تقضى من غد في وقتها، بأن يخفى على قوم كون اليوم هو يوم العيد، فلا يتصل بهم علم أنه يوم عيد إلا بعد خروج وقتها، فإنهم يصلونها من يوم غد في وقتها. ثم ذكر ثمان مسائل من مسائل صلاة العيدين، فقال والسنة فعلها في الصحراء إلى قوله ويرجع من أخرى. فالمسألة الأولى في قوله والسنة فعلها في الصحراء، أي يسن أن تصلى صلاة العيد في الصحراء. وتقدم أن الصحراء في عرف الفقهاء هو الموضع الخارج عن حد البنيان، هو الموضع الخارج عن حد البنيان. والمسألة الثانية هي المذكورة في قوله وتعجيل الأضحى، أي ويسن أيضا تعجيل صلاة الأضحى. والسنة لماذا سنة تعجيل الأضحى؟ كيف ذبح الأضاحي؟ إيش؟ طب وإذا عادوا لها؟ وإذا عادوا لها؟ لئلا يصيب المضحي طعاما قبل أضحيته، لئلا يصيب المضحي طعاما قبل أضحيته، فتعجل صلاة العيد في الأضحى، ثم يفزع الناس إلى أضاحيهم فيذبحونها ويأكلون منها، فتكون أول مأكولهم في ذلك اليوم. ووقع في كلام بعض الفقهاء تعليله بموافقة ذبح أهل منى، بموافقة ذبح أهل منى، وفيه نظر لاختلاف الأزمان باختلاف افتراق البلدان، فإن أهل بلاد استراليا إذا ثبت عندهم عيد لا يصل وقت الأضحى إلى منى إلا بعد ساعات طويلة، فالأولى تعليله بما تقدم ذكره. والمسألة الثالثة المذكورة في قوله وتأخير الفطر، أي يسن تأخير الفطر ليقدم أكل شيء قبل حضور صلاتها، ليقدم أكل شيء قبل حضور صلاتها، مباينا حال الصيام الذي كان، مباينا حال الصيام الذي كان قبل في رمضان. والمسألة الرابعة في قوله والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وتر، أي ومن السنة أن يأكل مريد الخروج إلى صلاة العيد في عيد الفطر قبل الصلاة تمرات وترا، فيستحب للخارج إلى صلاة عيد الفطر قبل خروجه أن يأكل شيئا، والسنة أن يكون المأكول المذكور موصوفا بوصفين، أحدهما أن يكون تمرا والآخر أن يكون وترا. قال المصنف في نور البصائر والألباب ثلاث تمرات أو خمسا أو سبعا. ثلاثة مرات أو خمسا أو سبعا، انتهى كلامه. والمسألة الخامسة في قوله وأن يتنظف، والتنظف هو إيش؟ إزالة القدر، والتنظف هو إزالة القدر القذر. والمسألة السادسة في قوله ويتطيب لها، أي ويسن التطيب لها، وتقدم بيان معناه. والمسألة السابعة في قوله ويلبس أحسن ثيابه، أي ويسن له أن يلبس أحسن ثيابه، وتقدم أن حسن الثياب يجمع اللون والهيئة، يجمع اللون والهيئة وليس الشكل، الشكل أخص والهيئة أوسع. إلا المعتكف فإنه يسن أن يخرج في ثياب اعتكاف، إلا المعتكف فإنه يسن له أن يخرج في ثياب اعتكافه ولو كان إماما ولم تكن أحسن ثيابه. والمسألة الثامنة في قوله ويخرج من طريق ويرجع من أخرى، أي ويسن له أن يسلك عند خروجه إلى صلاة العيد طريقا ثم يرجع من طريق أخرى. والأفصح في اسم الطريق هو التذكير، والأفصح في اسم الطريق هو التذكير، ومنه قوله تعالى في سورة الأحقاف في آخرها وطريق إيش؟ أحسن، إلى الحق وإلى طريق مستقيم، بخلاف السبيل فالأفصح فيها التأنيث، كما في قوله تعالى سورة يوسف قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة الآية. فالوجهان عند أهل اللغة جائزان، لكن القول في الأفصح في كل على ما سبق بيانه. ثم ذكر سبع مسائل تتعلق بصفة صلاة العيد. المسألة الأولى في قوله فيصلي بهم ركعتين، فصلاة العيد ركعتان. المسألة الثانية في قوله بلا أذان ولا إقامة، أي لا ينادى لصلاة العيد سواء بالتكبير المعروف أو بقول الصلاة جامعة. والمسألة الثالثة في قوله ويكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام والثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، أي أن المصلي في العيد يكبر في الركعة الأولى سبعا مع عد تكبيرة الإحرام، فتكون الزوائد هي ست تكبيرات. قال في نور البصائر والألباب عند هذا الموضع يكبر بعد تكبيرة الإحرام ستا زوائدا، يكبر بعد تكبيرة الإحرام ستا زوائدا، ويكبر في الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، فتكون التكبيرات الزوائد في الثانية كم؟ خمسا، وإذا ضمت إليها تكبيرة القيام وسماها في نور البصائر والألباب تكبيرة النهوض صارت ستا. والمسألة الرابعة في قوله ويرفع يديه مع كل تكبيرة، أي على الهيئة المتقدمة في صفة رفع اليدين في الصلاة، فيرفعها إلى أين؟ حذو أذنيه، حذو منكبيه أو شحمة أذنيه على ما تقدم بيانه. والمسألة الخامسة في قوله ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، أي بعد أن يكبر يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين التكبيرتين، وصفته عندهم أن يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو المشروع عند الحنابلة من الحمد والصلاة، يبتدئه بعد تكبيرة الإحرام بأن يكبر للإحرام ثم يستفتح ثم يأتي بهذا الذكر، ثم يكبر ثم يأتي بهذا الذكر، فإذا فرغ من السبع فإنه يتعود ويبسمل ثم يقرأ. والمسألة الخامسة في قوله ثم يقرأ الفاتحة وسورة، أي يقرأ في كل ركعة الفاتحة وسورة معها. والسنة أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بالأعلى، وفي الثانية بالغاشية. والمسألة السابعة في قوله يجهر بالقراءة، أي تكون صلاة العيد جهرية مع كونها في النهار. ثم ذكر من أحكام الجمعة ما ساقه بقوله، ثم ذكر من أحكام الخطبة ما ساقه بقوله فإذا سلم خطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة. فأحكام خطبة العيد تابعة لأحكام خطبة الجمعة، وتكون خطبتين يجلس بينهما. وتقدم أن هذا من مسالك الفقهاء في الإعلام بالأحكام، وهو على طريق الإلحاق. وقال في نور البصائر عند هذا الموضع ويخطب بعدها والخطبتان سنة، ويخطب بعدها والخطبتان سنة، أي لو قدر أن الخارجين إلى العيد صلوا ركعتين بلا خطبة فإن صلاة العيد تصح ولا ما تصح؟ تصح منه، بخلاف صلاة الجمعة، فلو صلوا ركعتين بلا خطبة لم تصح، وكذا لو صلوا ركعتين بخطبة واحدة فإنها لا تصح منهم أيضا. ثم بين ما يكون في كل خطبة في صلاة العيد، فقال إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت بخلاف الجمعة، فإن الذي يذكره في الجمعة وإيش؟ الموعظة والتذكير، هو الموعظة والتذكير. وأما في خطبة العيد فإنه يذكر الأحكام المناسبة للوقت، وهي عندهم في خطبة عيد فطر بيان أحكام صدقة الفطر، وهي عندهم في صلاة عيد بيان في خطبة صلاة عيد فطر بيان أحكام صدقة الفطر وما يخرج فيها ووقت الخروج ووقت الإخراج وأهله. وفي خطبة صلاة أضحى بيان أحكام الأضحية وما يجزئ فيها وما لا يجزئ ووقت الذبح وما تعلق بذلك. واضح؟ هذا تستفيد منه أولا أن من الفروق بين صلاة خطبة الجمعة وخطبة العيد أن خطبة الجمعة للوعظ تذكير، وأما خطبة العيد فيها بيان أحكام، فيها بيان أحكام. ثم تستفيد ثانيا أن المبين من الأحكام ما تعلق بتلك الصلاة، ما تعلق بتلك الصلاة. طيب لو قال واحد طيب هذا كيف زكاة الفطر هذه قبل صلاة العيد ولا بعد صلاة العيد؟ ها؟ قبل صلاة العيد. طيب كيف يذكرونها؟ يعني الناس تجي مخرجة زكاة الفطر وبعدين يخطبون عنها؟ ما الجواب؟ ما الجواب؟ أنا سعد. إيش؟ وما بعد إيش؟ يجزئ ولا وقت لقضائها يجب عليه أن يخرجها آثم بتأخيرها هو إيش السنة القادمة. والجواب أن موجب ذلك أمران وموجب ذلك أمران، أحدهما تثبيت أحكام صدقة الفطر المتعلقة بختم رمضان وصلاة العيد، تثبيت أحكام صدقة الفطر المتعلقة بختم رمضان وصلاة العيد بأن تستقر في قلوب الناس بكونها قبل العيد، بأن تستقر في قلوب الناس بكونها قبل العيد، وأنها طهرة للصائم، وأنها طهرة للصائم. والآخر لتنبيه من تأخر عن إخراجها إلى المبادرة بإخراجه، لتنبيه من تأخر عن إخراجها إلى المبادرة بإخراجها. واضح؟ واضح الكلام؟ يعني أنه يبين كي تثبت هذه الأحكام، يعرفون أنها طهرة للصائم، وأن الإنسان دائم إذا ختم رمضان واستقبل العيد يخرج صدقة، وأيضا أن من حضر ولم يخرج فيسمع الأحكام وأنه يجب عليه أن يخرجها. والتفهم لهذه العلل ينفي الغلط، لأن بعض الناس إذا وقع على كلام الفقهاء رآه لغوا، لأن وقت صدقة الفطر قد خرج فهي تؤدى قبل صلاة العيد، وينتفي هذا الغلط بما ذكرنا. وفيه أيضا الإعلام بأن خطبة العيد ليست مسرحا لترك ما شرع فيها من الخطبة به إلى أشياء أخرى تباين مقصود الشرع منها. ثم ختم المصنف رحمه الله هذا الباب ببيان أحكام التكبير فقال: ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيدين كذا وفي كل عشر ذي الحجة، والمقيد عقب المكتوبات من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فذكر ثلاث مسائل تتعلق بالتكبير. فالمسألة الأولى في بيان أنواعه، وأنه نوعان: أحدهما التكبير المطلق، وهو ما لم يقيد بالصلوات المكتوبات، ما لم يقيد بالصلوات المكتوبات. والآخر التكبير المقيد، وهو ما علق بالصلوات المكتوبات، ما علق بالصلوات المكتوبات. والمسألة الثانية في بيان وقتهما. فأما التكبير المطلق فإنه يشرع ليلتي العيدين إلى الفراغ من الخطبة، فإنه يشرع في ليلتي العيدين إلى الفراغ من الخطبة، وفي كل عشر ذي الحجة، في كل عشر ذي الحجة. ففي عيد الفطر يبتدئ التكبير من غروب شمس آخر يوم في رمضان، وثبوت دخول الشهر برؤية هلاله، وثبوت دخول شهر شوال برؤية هلاله أو إكمال رمضان 30 يوما، فيكبر تلك الليلة وإذا أصبح حتى يفرغ من الخطبة، حتى يفرغ من الخطبة. ويقتصر المأموم في الخطبة على التكبير بتكبير الإمام، على التكبير بتكبير الإمام، فلا يكبر في غير تكبيره. فالمشروع للإمام إذا خطب في العيد أن يستفتح خطبته الأولى والثانية بالتكبير، فإذا قال الله أكبر كبر المأموم، فإن لم يكبر فلا يشرع للمأموم أن يكبر. وفي عشر ذي الحجة يشرع للعبد أن يكبر فيها، ويبتدئ ذلك من ثبوت ليلة غرة شهر ذي الحجة حتى تمام العشر، فيكبر فيها تكبيرا مطلقا. وأما المقيد فيكون عقب الصلوات الخمس المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وشرطه عندهم أي عند الحنابلة أن يكون عقب مكتوبة في جماعة، أن يكون عقب مكتوبة في جماعة، فإذا صلى الفجر أو الظهر العصر من الأوقات المعينة في جماعة فإنه يكبر إذا فرغ منها، ويبتدئ ذلك من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وهو أي يوم؟ وهو 13 من شهر ذي الحجة، إلا المحرم فإنه يبتدئ التكبير المقيد من ظهر يوم العاشر، إلا المحرم فإنه يبتدئ التكبير المقيد من ظهر يوم العاشر. لماذا المحرم يبتدئ من ظهر يوم العاشر؟ نعم أحسن، لاشتغاله بالتلبية قبل ذلك، اشتغاله بالتلبية قبل ذلك، فإن المحرم الحاج يقطع التلبية إذا رمى جمرة العقبة، وعلم أنه لو أخر رميه ولم يأتي بشيء من الأفعال الثلاثة يوم العيد بعد صلاة الظهر فإنه يكبر أو لا يكبر؟ فإنه لا يكبر. يعني لو إنسان دفع من مزدلفة إلى منى فلم يرمي ولم يحلق، فإنه حينئذ لو صلى الظهر وهو لم يفعل هذا فإنه لا يكبر، لأنه لا زال مشتغلا بالتلبية. وبهذا يكون التكبير المقيد في عشر ذي الحجة والمطلق، يكون التكبير المطلق في عشر ذي الحجة والمقيد فيها يشتركان في أي يوم؟ في يوم عرفة واليوم العاشر، إلا المحرم على ما ذكرنا في وصفه من قبل، إذا رمى جمرة العقبة قبل الظهر فيصير التكبير في حقه المقيد من صلاة الظهر، أما غير المحرم فإنه قبل ذلك يستمر في التكبير المطلق والمقيد. وذكر المصنف في المختارات الجلية أن القلب يميل إلى استحباب التكبير المطلق في أيام التشريق، وذكر المصنف في المختارات الجلية أن القلب يميل إلى استحباب التكبير المطلق في أيام التشريق، فيكون حينئذ التكبير فيها مطلقا ومقيد، يكون التكبير فيها مطلقا ومقيدا. ومثل هذا في كلام أهل العلم من كون القلب يميل إلى كذا وكذا إشارة إلى وجود تردد كبير في المسألة، لكنه يميل إلى هذا القول. وختم المصنف بصفة التكبير وهي المسألة الثالثة بأن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وإذا كبر بغيره مما وردت به الآثار جاز ذلك. من هذه الصيغة يصح اسم التكبير على هذا أو لا يصح؟ الآن هي إيش؟ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، أكبر الله أكبر لله الحمد. لماذا سمي التكبير وهي فيها حمد وتهليل؟ سمي التكبيرا لغلبة التكبير عليه، لغلبة التكبير عليه، غلبة عدد، غلبة عدد. والمقصود بهذا أن تفهم حديث ابن عباس في الصحيح أنه قال كنا نعرف انقضاء الصلاة بالتكبير، كنا نعرف انقضاء الصلاة بالتكبير، يعني إيش بالتكبير؟ الذكر، الذكر الذي كان مشروع بعد الصلاة كان يعرف بالذكر اللي بعد الصلاة وليس بقول الله أكبر في أصح القولين. لماذا سماه تكبيرا؟ ليش سمي ما بعد الصلاة سمي تكبيرا؟ ما الجواب؟ كيف غلبته؟ وينه؟ ها؟ 34 طيب واستغفر الله استغفر الله، بعدين فيه بعضها 33 كلها، في وحدة لا إله إلا الله. لأمرين، أحدهما لأنه يراد بالتكبير تارة تعظيم الله، يراد بالتكبير تارة تعظيم الله، ومنه قوله تعالى وربك فكبر، والذكر كله من تعظيم الله. والآخر باعتبار أن منتهى التسبيح هو قول الله أكبر، وغالبا يظهر الصوت فيما ينتهى إليه، يعني تقول سبحان الله والحمد لله إيش؟ الله أكبر. الجاري في حال العرب عند كلامهم أن ما أخر يظهر أكثر، ولذلك في السنة فيما يقول بعد الوتر سبحان الملك القدوس، بعدين في الثالثة إيش؟ يمد بها صوته. هذه حال العرب، فسمي في حديث ابن عباس بالتكبير لأجل المعنيين المذكورين. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. وأنبه إلى أمر وقع في الدرس الماضي، وهو سبق الوهم مني في موضعين جرى فيهما الكلام خلاف ما ينبغي من الصواب، وتم الإشارة إلى ذلك في ورقة تم توزيعها ونقرأها حتى يستفيد المتابعون الذين لا يحصلون عليها. فقال المتكلم: الموضع الأول، ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة ترجمة الرابعة من التراجم المعقودة في كتاب الصلاة بقوله: باب صلاة التطوع. والتطوع اسم للطاعة المفعولة لله عز وجل، فأصلها الطاعة والقيام بها تفعل أي أداء، ومتعلقها هنا الصلاة، فهي صلاة تفعل طاعة لله عز وجل، وتتميز عن الصلوات الخمس بقولهم غير واجبة، فهي صلاة تفعل طاعة وهي غير واجبة، فما صدق عليه هذا الوصف اندرج في صلاة التطوع. والصلاة الواجبة عند الحنابلة خمس: الأول الصلوات الخمس أداء أو قضاء، والثاني الصلوات المنذورة أي التي نذرها العبد والتزم بها، والثالث صلاة الجنازة لأن حكمها عندهم أنها فرض كفاية، والرابع صلاة الجمعة لأنها عندهم صلاة مستقلة، والخامس صلاة العيدين لأن حكمها عندهم أنها فرض كفاية. فصار الحد المذكور مؤديا عن حقيقة صلاة التطوع عندهم أنها صلاة غير واجبة. والموضع الثاني قوله: والمتابعة في عرف الفقهاء هي شروع المأموم في أقوال صلاته وأفعالها بعد إمامه بلا تخلف، وللمأموم مع الإمام أربع أحوال: الحال الأولى المتابعة وهي المذكورة آنفا، والحال الثانية الموافقة بأن يأتي بذلك معه، والحال الثالثة المسابقة بأن يتقدم عليه، والحال الرابعة التخلف بأن يتأخر عنه عرفا فلا يكون متابعا له. فالحال الأولى واجبة، والحال الثانية والرابعة وهما الموافقة والتخلف مكروهتان، والحال الثالثة وهي المسابقة محرمة إلا إن تقدمه في تكبيرة الإحرام فلا تصح صلاته. والأمر الآخر نجيب على ما تيسر من الأسئلة. فالسؤال الأول يقول هذا السائل: المضمضة والاستنشاق في الغسل هل تكفي عند الوضوء أي مرة واحدة؟ نعم، إذا توضأ قبل غسله ووضوءه حينئذ من غسله فإنه يتمضمض ويستنشق ويكفيه ذلك. هذا السائل يقول: سرتم في شرحكم على المفتاح والمقدمة الصغرى بذكر الراجع في المسألة بعد ذكر الحقائق وتصوير المسائل، فلو أحسنتم إلينا بذكر الراجع في شرحكم لمنهج السالكين. أمسكت عن ذلك لأن جمع النفس على الأولى أولى، ومن الأولى هنا جمعها على تصوير المسائل ومعرفة المذهب ومعرفة الراجح عند ابن سعدي، فلا يخلط بغيره الآن كذكر الراجح عندي أو ذكر الأدلة، فإن هذا يجعل تصوير المسائل وهو الأهم ثقيلا على النفوس فتغيب عنهم. فاقتصرت على ذلك لأجل المصلحة الشرعية، والعلم لا يمكن ذكره كله جملة واحدة، وإنما يذكر متفرقا شيئا فشيئا، وطرائق التعليم مختلفة، وليس مما ينقص درسا ألا يكون صاحبه ذاكرا للراجح، فهذه ليست منقصة. يقول: هل صح حديث أو ثبت الدعاء الحمد لله الذي أذهب عني الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني في حق من خرج منها من الخلاء؟ يقول: هل صح حديث أو ثبت الدعاء الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني في حق من خرج من الخلاء؟ الجواب: لم يصح الحديث وثبت الدعاء، لم يصح الحديث وثبت الدعاء. كيف هذه؟ لا 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 ثاني ولا شاهد ولا متابع ولا شيء، ولا موقوفا. أيوه أحسن. لم يصح مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت الدعاء بجريان العمل عليه. فالمذاهب الأربعة المتبوعة كلها تذكر هذا، أن من خرج من الخلاء فإنه يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ومن قواعد العلم أن ما جرى به العمل ولم يقع الإنكار عليه فالأولى سلوك هذه الطريق، فجريان العبد في عمل الأمة المستفيض أولى من خروجه عنها إلى شيء آخر. فلا يمكن أن يكون جمهور الأمة على شيء إن لم يكن إجماعا بأنه يقال ذلك وإن لم يصح الحديث، ثم يأتي الإنسان ويتركه. فأقل ذلك أن يمسك عن التنفير عنه أو الحكم على ذلك بأنه بدعة، فمما يضعف عزم المتكلم عن المبادرة إلى مثل هذا تعظيمه لجريان العمل. يقول: ذكر المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رطبه يعني في المني ويفرك يابسه، ثم ذكرتم أنه في الصحيحين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا من فعل عائشة أنها كانت تغسل رطبه وتفرك يابسه، لماذا لم يكتفي بحديث عائشة في مسلم لاستدلال على هذه المسألة؟ الجواب: لأن طريق الدليل مختلف، فأحدهما فعل للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يغسل، والآخر إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بأنها كانت تغسل الرطب وتفرك اليابس. وهذا آخر هذا المجلس، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.